بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا السادسة ضمن هذه الدورة العلمية 51 في يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر شعبان في مجمع أهل السنة بمدينة بيلاء. وهذه رسالة بعنوان التعصب الذميم وآثاره لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. أخذنا الرسالة الأولى للشيخ ربيع بن هادي وكانت بعنوان نبذ الفرقة والاختلاف والدعوة إلى الائتلاف، ورأينا فيها كيف أن الشيخ حفظه الله حريص على الألفة والمودة ونبذ الفرقة والاختلاف، وكيف أنه يراعي مصالح كثيرة ومفاسد في باب الجرح والتعديل، وهذا لا ينافي جرأته في الحق، فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح له هذا الباب الذي قد يكون لم يفتح بهذه الصورة لغيره في هذا العصر، ولو كان غيره أسبق منه في غير هذا الباب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العلماء الراسخين، فإن الله عز وجل فتح للصحابة أبوابا كثيرة من العبودية. قد يكون هذا الباب مفتوح لصحابي وغيره أفضل منه بالعموم، لكن الله فتح له هذا الباب. هذا أمين الأمة، هذا صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيف الله المسلول، هذا فاروق، هذا صديق، هذا ذو النورين، وهكذا. فكذلك العلماء الحمد لله كلهم على الخير، ولكن قد يفتح الله سبحانه وتعالى لهذا بابا ولهذا بابا يكون أسبق في هذا الباب، والفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، لا يقضي على الفضل العام، بمعنى أن الفضل الخاص لأحد فالقاعدة أن الفضل العام لا يقضي على أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، فقد يكون الإنسان أفضل من إنسان في باب، ولكن بالعموم غيره أفضل، غيره أفضل منه، وهذا له أدلة كثيرة في السنة في بيان فضل العامل بالسنة في آخر الزمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا له أجر 50 منكم. ليس معنى هذا أن المتأخر أفضل من المتقدم، لكن في هذا الباب، باب الغربة، باب التمسك بالدين في زمن ليس فيه الرسول، ليس فيه أبو بكر، ليس فيه عمر، ليس فيه عثمان، ليس فيه علي، فالمتمسك بهذا في هذا الباب قد يفوق، في هذا الباب قد يفوق. فالشيخ ربيع حفظه الله من العلماء الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم في باب الجرح والتعديل، وخبرته بالرجال وبهذا الباب خبرة عظيمة شهد له بها الأكابر، حفظه الله من أمثال الألباني وأمثال ابن باز والفوزان والعثيمين، شهد له بهذا الفضل. والهجمة الشرسة التي تمارس على الشيخ هجمة طبيعية، لأنه ماذا تريد إذا أظهر إنسان السنة وحارب أهل البدع والأهواء، ماذا تريد من أن يقول الناس فيه؟ أكثر الناس على الأهواء وعلى البدع، فلا بد أن يقوم عليه أهل البدع قوبة رجل واحد، لأن المسألة ليست هي الشيخ ربيع، المسألة هي أنت نفسك، أنت لست الشيخ ربيع، ومع ذلك يمارس عليك هذه الحرب أم لا؟ يمارس عليك هذه الحرب. أي واحد يا أخواني يتصدر للسنة بالذات الباب الذي إذا تصدرته وضعت رقبتك تحت السيف وتعرضت لأقبح الألفاظ والألقاب التي تكون لك، وهو باب السنة وبيان السنة. شوف تجلس مع واحد تؤكل وتشارب وتصاحبه، طالما أنك ما تتكلم في الأهواء ولا في أحد من الأهواء فأنت حبيبه، أول ما تقول شيئا من هذا، هذا فراق بيني وبينك. ولهذا ما أبقت السنة لصاحبها صاحبا ولا أخا إلا على من على طريقه، ابن عمك مختلف معه، صاحبك مختلف معه، اللي انت كنت معاه في الجامعة وخريج تخرجت معه وبينكم الود والمحبة كان أول ما حصل خلاص فراق بيني وبينك، أنت من الذين كذا وأنت من الذين كذا. يمكن الزوجة في البيت تخالفك في هذا، تقول اسمع هذا الطريق هذا المنهج أنا ما أحبه، هؤلاء مشايخ لا أستغنى عنهم. يا بنت الحلال ما تسمع لهؤلاء، لا يا ابن الحلال اسكت سيبني أنا، لابد أسمع هؤلاء اللي ربونا وهؤلاء الذين ربونا وربونا ربونا على إيه؟ ربونا على إيه يعني؟ طيب ربونا 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 على إيه يعني؟ على إيه ربونا؟ ربونا على إيه؟ أي معنى سلف ربونا عليه؟ أي كتاب سلف ربونا عليه؟ إيه هي التربية؟ يعني من المعاصي إلى الطاعة، ما كنا نصلي فسنا نصلي، ما كنا ما كانت المرأة محجبة فسنا محجبة، هذا بيحصل على يد الصوفية وبيحصل على يد الأشاعرة وبيحصل على يد التبليغيين وبيحصل على يد أي أحد. ولهذا ابن تيمية لما كان يناقش الصوفية الرفاعية لما قالوا له نحن قد تاب على أيدينا كثير من الناس، قال تابوا من إيه؟ قالوا تابوا من المعاصي. قال إلى إيه؟ تابوا من المعاصي إلى ماذا؟ إلى البدع والخرافات. فانتقل المعاصي إلى إيه؟ إلى بدع. انتقل المعاصي إلى بدع. لكن صاحب الجميل هو من علمك السنة، صح؟ صاحب الجميل عليك هو من علمك السنة وبصرك السنة، فأنت مدين له بقاعدة واحدة. لو أن رجل علمك كده قاعدة واحدة سلفية كان سببا في هدايتك، أنت مدين له. تذكر يا أخي له كتابا درسك إياه، تذكر له يا أخي سنة أوضح لك، درست على يديه مرة من المرات لمعة الاعتقاد، عرفت منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وعرفت منهج أهل السنة والجماعة في المحكم والمتشابه، وعرفت منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومنهج أهل السنة والجماعة في القدر، ومنهج أهل السنة والجماعة في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإمامة وبالصحابة وبأهل الأهواء، درسك كتابا اتضح لك منهجه، وعرفت ووضعت قدميك على الطريق، هذا نعم أنا مدين له. جزاه الله خير، علمنا كتاب زمان اسمه نمعة الاعتقاد، عرفنا الإيمان وعرفنا مباحث أهل السنة والجماعة، عرفنا يعني أهل السنة والجماعة، عرفنا يعني اتباع الآثار، عرفنا يعني كذا وكذا وكذا، عرفنا كل هذا نعم. لكن لما أنت يعني تفتش في حساباتك على يد من جلست، ما تجد شيئا من هذا، ما تجد فعلا شيئا من هذا. تجد دعوة عامة. دعوة عامة يعني يعني المعاصي، الزنا، القتل، الربا، اختي، حجابك، نقابك، مش عارف ايه، والهجمه الشرسه على الحجاب، ومفتي الجمهوريه اللي مش عارف الضال، والشيخ الازهر اللي مش عارف كذا، واعمل وسوي، والذين بس كلام في المعاصي. والكلام في المعاصي لا يختلف عليه اثنان من اهل الاهواء، بل ان من اهل الاهواء من كفر من فعل المعاصي، يعني شدت في النكير على المعاصي حتى كفر أصحابها، كل يحذر من المعاصي. لكن من الذي يدل على السنة؟ كل يحذر من المعاصي، لكن من الذي يدل على السنة ويحذر من أهل الأهواء والبدع؟ احنا كان عندنا زمان يا أخوان البدع، بدعة المولد النبوي، كلام في البدع اللي بيقولوا ايه اللي بدعة المولد النبوي. فكل من يتصدر السنة سوف يجد إيه؟ هذا سوف. فطبيعي جدا أن يقال ربيع المدخل، أن يقال المداخل، أن يقال كيت، أن يقال كذا، طبيعي جدا. ما كل فترة تأخذ شخصا وتأكد أن الشخص العام القادم هيكون إيه، مكان المداخل هيكون حاجة تانية، وهكذا فلان مش عارف الإيه وفلان إيه، سينسب تنسب هذه الطائفة إلى السب في كل عصر من العصور. على كل هذه الرسالة نحن نختار يعني من رسائل يعني ما يؤدي معاني معينة خصوصا تتصل بالشخص المفترى عليه. فطبعا معروف ان الناس تقول ان الشيخ ربيع هذا اذا قال قولا الناس قلدوه، التعصب وما التعصب، كما ان الشيخ ربيع يفرق الأمة وكذا. فأخذنا رسالته الأولى كانت في الائتلاف وذم الفرقة والاختلاف، وكيف ان الرجل هذا سبحان الله يعني كان يدعو إلى هذا حتى يقول، وحكى تجربته في السودان لما نزل والأخوة السودانيون قالوا يعني ما تذكر أسماء وكذا، قال انتفعت بهذه الوصية وما ذكرت أسماء وذكرت الحق وكذا، ونفع الله عز وجل بذلك نفعا كبيرا. يعني الشيخ ليس حتى أن الشيخ عند قوم مميع زي الحددية، فهو عند الحددية مميع، الشيخ مميع عنده. فأيضا ردا على من يقول بأن هناك طائفة تسمى المداخلة وتتعصب للشيخ ربيع وأقوال الشيخ ربيع وكذا وكذا، زي اللي ناحت شخصا يناظره ويسميه مدخلي وكذا، يقول قال العلماء كذا، وقال أتباع الشيخ ربيع إنه لا يجوز الأحزاب وكذا. أتباع الشيخ ربيع هذا لا يجوز الأحزاب قبل أن يولد جد الشيخ ربيع، قبل أن يولد جد الشيخ ربيع بأربعة عشر قرنا. أتباع الشيخ ربيع هم الذين لا يرون الأحزاب، أتباع الشيخ ربيع هم الذين لا يرون الخروج، أتباع الشيخ ربيع يعني كأن هذه فكرة شخص. لا، أتباع محمد بن عبد الله، قول قال أتباع محمد بن عبد الله لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وإن جار، لا يجوز الحزبية، وقال أتباع محمد إلياس وأتباع عمر عبد الرحمن وأتباع مدرسة الإسكندرية وأتباع هؤلاء أن المسألة فيها خلاف وأن وأن وأن. قل هذا الكلام، اجعل الناس قسمين، أتباع محمد بن عبد الله ومن هو ضد محمد بن عبد الله. لأن هؤلاء لما قالوا ما يجوز خروج ولا يجوز الحزبية قالوا يا أخي لك قال الله قال الرسول، لماذا تجعلهم أتباع ربيع ابن هادي المدخلي؟ لماذا؟ من أجل أن تنفر الناس عنهم. وفين موازنتكم؟ أنتم تقول واحد لو فعل ما فعل ولو حسنات خلاص إن الحسنات يذهبن السيئات، فلماذا جاءت الحسنات التي تذهب السيئات لكم فقط وقفت عند ربيع بن هادي المدخلي؟ لماذا يعني هذه الحسنات ما تذهب سيئاته؟ لأن سيئاته شرك بالله، كفر بالله رب العالمين. اسمعنا أنا جد هنا وافد عجيب، فين الموازنات؟ راحت لما فات عند اهل السنه، راحت. ما نقول لكم يا اخواني دائما احضروا منهج رمتني بدائها وايه وانثلت، رمتني بدائها وانثلت، ترمين باننا لا نوازن وانت توازن معنا، ما توازن، ما توازن. ولهذا اقول لك احنا عايزين يا اخواني تكون لازم نواجه الفكر ده، ازاي نواجه الفكر المدخلي ده ازاي؟ يا سلام، ما عادش القضية في مصر الفكر المدخلي، هو في فكر مدخلي؟ هو في اين المداخل اصلا؟ تنحتون في رؤوسكم مداخله ابرأ الناس، من تسمونهم انتم هذا؟ كما قلنا نحن ما ننتسب الى احمد، كيف ننتسب الى ربيع بن هادي المدخلي؟ نحن ما ننتسب الى شافعي، كيف ننتسب الى ربيع بن هادي المدخلي؟ ربيع بن هادي المدخلي عالم من علماء المسلمين، ما تنسب لي طائفة ولا جماعة. ولو يقول الشيخ ربيع بن هادي صباحا أنا يتبعني طائفة تبرأنا منه بل وبدعناه على الملأ، لو يقول هذا. لكن الذي سمعناه من هذا الرجل مشافهة والله يحذر من هذا جدا، ولا ينسب نفسه أبدا، ودائما يقول ربيع ربيع، ما يقول حتى الشيخ، يبرأ من هذا وما يتكلم كل شيء، حتى لو وصل يقول وثق هذا، هات هذا الكلام، هات أدلته، هات كذا هات كذا. ولكن يصيب ويخطئ كغير من علماء المسلمين. وبعدين احنا لسنا الذين نحكم على الشيخ ربيع، حكم الأكابر، نعمل احنا ايه؟ حكم الأكابر، وبعدين حكموا في هذا الباب، لأن بعض الناس يقول لك ايه ده هذا في العلم وكذا، لكن الجرح والتعديل هم لا، ده هم حكموا أصلا بتفوقي في هذا الباب. حتى قال الشيخ مقبل ان تكلم ربيع بن هادي فيا خذوا كلامه، ولكن لا نغالج، لا نغالج، لا نغالي في هذا. الشيخ لم يقدم الجرح المفصل وكذا على عين على يعني صاحبه، ليس معنى هذا أن يعصم في هذا الباب، ما في أحد معصوم في باب، ولا الشيخ يقول نفسه أنه معصوم. فالشيخ ربيع كغيره من أهل العلم. فهذه رسالة هي عبارة عن محاضرة ألقاها في أيام أزمة الخليج عام 1411. طبعا عام 1411 هذا كان عام ساخن، من 1410 إلى 1414 أعوام ساخنة في تصارع قوتين، قوة أهل الأهواء الذين انتهجوا منهج التهييج، سلمان، صفر، ناصر، عائض، طريري ومن نحى نحوهم، وأهل العلم الأثبات مشايخ الكبار الذين حاول هؤلاء أن يسحبوا الثقة منهم بما أحدثوا من ثق الواقع، ودندنوا على قضية الاستعانة بالأمريكان، وتكلموا كلاما كثيرا وردوا على العلماء في هذا الباب، وقالوا كلاما سحبوا به الثقة من العلماء، وأن هؤلاء علماء سلطة، علماء سلطان، وغرهم الجموع، كل أخوان الناس راحوا معهم، وما صار عند المشايخ ابن باز والفوزان وهؤلاء إلا النذر اليسير من الطلبة، إلا النذر اليسير من الطلبة. نشوف عددكم كم، ما شاء الله تبارك الله، والله يا أخواني ما يأتي ربع هذا العدد عند الفوزان. 1412 ما يأتي هذا، أنا ما أدري بقى 10 و11 كانوا إيه، يعني رايح 12، هذا العدد غير موجود، ربع هذا العدد أقصد غير موجود. ولذلك كان الشيخ يجلس يسمع كتاب التوحيد قبل ما يشرح الدرس، يسمع كتاب التوحيد، يسمع الدرس، ما هيشرح النهارده في باب ما جاء مثلا في اللوي، ده يقرأ وده يقرأ وده يقرأ وده يقرأ وده يقرأ وده يقرأ، يجي 10 كده، ما هو 10 وبعدين يبدأ الشيخ إيه يقرأ، على قاعد على الأرض، ما يجلس على الكرسي، قاعد على الأرض. ولكن أين هم الآن؟ لهذا نحن نقول لك، شوف ما تنظر للأمر السنة دي ولا السنة الجاية ولا السنة اللي بعدها، شوف الحمد لله في مصر بفضل الله عز وجل مشايخ السنة كيف أثروا في الواقع مع وجود الجموع الكثيرة التي ضلت عن السنة وكذا، لكن ما كان أحد يصدق أنه بدون قنوات وبدون إمكانات وبدون مؤتمرات وبدون تمثيل حزبي أن الطلبة تقبل على السنة. ما شاء الله تبارك الله، هذا يأتي من الصعيد وهذا يأتي من سوهاج ومن مطروح وهذا يأتي من كذا وهذا يأتي من كذا، وأصبح الحمد لله مشايخ السنة هنا وهناك، الله ينفع بهم هنا وهناك الحمد لله، وحفظت الأمة. ونقول الآن هو هذا يعني وقت ظهر فيه الثمرة، وستكبر وستكبر بإذن الله تبارك وتعالى، إن وجدت أيدي آمنة أمينة صادقة فعلا، صادقة فعلا في تعاهد هذا النبت، لا فتنة هذا النبت، إن وجدت الأيادي الصادقة في تعاهد هذا النبت سوف تثمر إن شاء الله، كزرع أخرج شطأه فأذره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولكن هذا يحتاج إلى إمكانات، يحتاج إلى محبة بين أهل السنة، يحتاج إلى ألفة بين أهل السنة، يحتاج إلى تراحم بين أهل السنة، يحتاج إلى صدق في عرض المنهج، يحتاج إلى ربط الأمة بالكتب بمنهج السلف الصالح، يحتاج كلما ترى فتحا تزداد تواضعا، كلما ترى فتحا تزداد تواضعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أعظم ثمرة الفتح وداخل مكة إذا به صلى الله عليه وسلم يحني رأسه حتى تصل لحيته إلى أصل رحله صلى الله عليه وسلم، ويتواضع جدا، يتواضع جدا صلى الله عليه وسلم، وتأتيه رأفة عجيبة ورحمة عجيبة وهو داخل مكة بلد الله الحرم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فيتواضع. فإذا رأينا أهل السنة بين أيدينا، وإذا رأينا طلبة العلم بين أيدينا، ازددنا تواضعا، لا نزدت تفاخرا ولا نزدت تطاولا أبدا. فإذا كان الشيخ منا قد رزقه الله عز وجل قبولا، فشكر النعمة أن يتواضع، شكر النعمة أن الإنسان يتواضع ويقبل يعني بقلب متواضع، ويحمد الله سبحانه وتعالى، ويحب الخير العموم، وأن تكتشف السنة في أقطار الأرض، ولا يضحي الإنسان بالسنة. فهذا الموضوع موضوع مهم جدا، وموضوع التعصب الذميم وآثاره، وهذا يا إخواني لا نبرئ أنفسنا منه. نحن ما نتكلم، شوف لما نجي نتكلم عن خروج بنتكلم عن غيرنا، لما نجي نتكلم عن ولاية المرأة بنتكلم عن غيرنا، لما نجي نتكلم عن الديمقراطية بنتكلم عن غيرنا. الموضوع ده بقى بتاعنا احنا وغيرنا طبعا، بس ده بتاعنا، هذا لنا. يوجد إلا قل طالب إلا ويتعصب لشيخ، وأنا أقول التعصب لشيخك حرام، ما يجوز، هذا يذم، هذا يذم. ما تتعصب شيء، تعصب للحق. لو قال شيخك حق فتمسكك يكون بالحق ورجوعك يكون للحق الذي دلك عليه الشيخ، لكن ما تتعصب. أنا أحب شيخي، نعم، أنا لو شيخي قال حق أدل الناس على شيخي، نعم، لأن المنهج مثلا ما في إشكال، ومشايخ السنة مثلا لو افتري على شيخي أنا أدافع بالحق ما في إشكال، لكن أن تتعصب له وتظن أنه معه الحق وغيره ما معه حق أبدا حيثما قال حتى ولو خالف النص، هذا يذم ولو كان للإمام مالك، هذا يذم ولو كان للإمام الشافعي، هذا يذم. ولهذا ينبغي أن يعاقب كل طالب خالف عند الشيخ، خالف السنة يعاقب، والشيخ إذا خالف السنة يحاكم، يحاكم إلى السنة. هذا كلام يا شيخ خالف السنة، هذا كلام لو سمحت الشيخ خالف السنة، الدليل كذا يا شيخ، ينبغي هذا. ما في حاجة اسمها عصبية، ولا في حاجة اسمها تكتلات، ولا في حاجة اسمها كذا. وهذا من أخطر الأدواء التي نخشى عليها على أهل السنة منها يا أخوان، العصبية هذه لا ينبغي. أنت عند هشام البيلي مثلا تنتفع بهشام، انتفع بهشام وبغير هشام، انتفع بهشام بكل شيخ سنة، لا تنتفع بهشام وتجلس عند هشام نائم قائم عند هشام الحق والذي عند هشام وما نطق بهشام والحق، لا، غلط. نبرأ الله من هذا، نبرأ الله من هذا. خذ من هشام، خذ من زيد، خذ من عبيد، خذ من كل شيخ سنة ترى عنده نافع، ترى عنده نفع. مش الأسماء تسجل يا أخوان، فيش حد بيسجل أسماء، أنا ما أعرفش الأسماء بتاعتكم إيه، ولا هنسأل على حد من تتصل عليه، ولا هنجيبه ولا نوديه، ولا نقول أنت ليه مش هتيجي بقى عندنا في رمضان، نربط معاك، خلي بالك، انتبه، نحن ننتظرك في رمضان في الاعتكاف إن شاء الله. لا، فيش حد اسمه تيجي ما تجيش، أنت حر، رأيت خيرا في أي مكان خذ الخير، طالما أنك على الخير نحاكمك إن ذهبت إلى بدعة، إن ذهبت إلى رجل صاحب بدعة. أما مع السنة يا أخواني، هذا إن شاء الله حديقة غناء، حيثما وجدت نفعك اجلس، اجلس، انتفع بمن تراك تنتفع به في السنة، ما تتعصب لا لقول ولا لمكان ولا لشيء أبدا، ما تتعصب لهذا. محبة للسنة تكون في قلوبنا جميعا، نحب أهل السنة ونواليهم ونعادي من عاداهم وندافع عنهم وندافع عنهم، ولا نتعصب لأحد. أخذ من شيخ هشام كذا وأخالفه في كذا، ما فيها إشكال، ما فيها إشكال. أخذ من شيخ زيد كذا وأخالفه في كذا، ما فيها إشكال. بس أهم حاجة خالف بحق، خالف بدليل. ما هو أيضا بعض الناس يقول لك أنا بخالف، أنا مش ملزم بكلام شيخي. ما هو أنت صح مش ملزم بكلام شيخك، لكن لما يكون معك الحق، لما يكون معك الحق. نعم، أنا مش ملزم بكلام ابن باز، لكن امتى نخرج على كلام ابن باز؟ امتى انا اخرج على كلام ابن باز؟ امتى؟ لما يكون معي حق ناصع ابيض واضح، لكن مش افرح بقاعده انا يا اخي ما مش ملزم بكلام ابن باز وانا ما معي دليل. هذه قله ادب، هذه قله ادب. كيف لو المساله محل النظر؟ لا، نظر ابن باز لي افضل من نظري انا، لكن حينما يكون عندي دليل واضح، نعم، ألجأ إلى دليل واضح، نعم، وخالف ابن باز وخالف العثيمين. لكن أما نقول يا أخواني خالف الشيخ، ما نقول تطاول على الشيخ، وما نقول خالف الشيخ لأجل المخالفة، لا، إن خالفت أنا الشيخ، زي ما بنقول قول الجماهير، قول الجماهير مثلا أهل العلم وكذا وكذا الحق قد يكون في خلافي ما قاله الأئمة الأربعة، الفقهاء الأربعة وغير ذلك، لكن متى أخرج أنا عن كلام الأئمة الأربعة؟ متى أخرج أنا؟ إذا كان عنده حق واضح بين. ولهذا بعض العلماء ألف زي ابن رجب في أن الحق ما يخرج عن كلام الأئمة الأربعة. أنت انظر إلى كلام الأئمة، نعم ما تلزم واحد منهم لكن ضر في فلكهم، وهذا لتعظيمي إلى أئمة الأربعة. لكن أنا أقول حق حيث ما كان إن شاء الله، ولو كان في غير ما قال الأئمة الأربعة. فهذه رسالة تعالج موضوعا خطيرا جدا، وموضوع الايه؟ موضوع التعصب. وهذا موضوع أنا أقول بقى كنا نتكلم في موضوعات أهل البدع البعيدة عنه، لكن هذا الموضوع أخاطب به نفسي أولا وأخاطب به كل أخ من إخواني. قال حفظه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه المقدمة يا إخواني التي كان يذكرها النبي كافية في تأصيل الإسلام. أصل الإسلام في هذه المقدمة من أولها إلى آخرها، لو بقيت مع المقدمة من أول إن الحمد لله إلى آخرها وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة لما احتجت لشيء بعدها، فما يأتي بعدها فهو تفصيل لها وتأكيد لها. قال: وبعد، فإن حديثنا عن موضوع خطير جدا، ألا هو التعصب الذميم وما يؤدي إليه من آثار، وإنه لداء عضال فتك بعقول الأمم وحطم المبادئ وفتك بالأرواح، وإنه لأول داء ابتلي به الخلق، فإبليس اللعين أول عاص كان سبب معصيته هو التعصب. خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني التعصب لأصله، تعصب لإيه؟ لأصله. طبعا تقول أول ذنب التعصب، أول ذنب الكبر، أول ذنب الوخبات، من أوجه يعني تستطيع أن توجهها من أوجه إيه؟ فهو فعلا هو الكبر وهو التعصب وهو كل ذلك، وهو القياس الفاسد. خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو القياس الفاسد، فهو الذنب أول ذنب عصي به هو القياس الفاسد، وهو الرأي في مقابلة النص. تعصب واعتزاز بعنصره. وقوم نوح وغيرهم من الأمم الضالة التي كذب الرسل، الأحزاب، الفرق، أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس والهنادك وسائر الكفرة والوثنيين، ما فتك به من هذا الداء العضال والعياذ بالله. فعلا فعلا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. كل أمة يا أخواني واجهت النبي بهذا، ما من أمة لوجهت النبي إن وجدنا أبناء على أمة وإن على أثرهم إيه؟ مهتدون مقتدون. حسبنا ما وجدنا عليه آباء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تبي تحيل على الآباء، هم الآباء علماء، أنت تحيل على من تصح الإحالة عليه. الأشاعرة يتعصبون، الجهمية يتعصبون، كل أحيطة. ولذا احنا قلنا لكم زمان لا تجد أشعريا يرد على الأشاعرة، ولا إخوانين يرد على الإخوان، ولا سكندريا يرد على السكندريين، ولا برهميا يرد على البرهميين، ولا برهانيا يرد على البرهانيين، ولا كل هؤلاء ما تجد واحد يرد على واحد، كله بيسيب لبعضه يترك، ولا أحد يقول بمخالفة، وهذه من العصبية. الفرق الضالة المنتمية للإسلام قديما وحديثا، سواء أصابها هذا الداء في عقائدها أو في عبادته. الأمراض القبلية كلها من هذا المنطلق. إذن هو داء فتاك بالأفراد والجماعات، ويؤدي إلى تكذيب الرسل وإلى الكذب والمغالطات في نشر المبادئ الهدامة والأفكار الإيه الضالة. أتعصب لفلان أسكت عن أخطائه، ضد فلان أجعل محاسنه أخطائه. خلي بالك يعني، شوف إذا تعصبت لفلان محبة له كتمت مصائبه، كتمتها وكتمت السيئات وأظهرت الحسن، ما شاء الله في قيام الليل، ما شاء الله في النفقة، وهو عنده إيه مصائب. وإذا أردت أن أسقط فلانا أنا أبغضه، ما أقول تظهر معايبه، لا، تكتم محاسنه بالتزييف، فتحاول أن تلبس، تأتي إلى إيه، تأتي إلى محل التألق لتجعله محل الانتقاد. لأنك لو أظهرت المساوئ فقط لقال الناس طب ما عنده محاسن تذوب فيها تلك السيئات، فالضرب يكون في المحاسن لا في المسالب. الضرب يكون في إيه؟ في المحاسن لا في المسالب، لأنه إن أسقط المحاسن من باب أولى، خلاص المسالب معروفة، إيه معلومة، معروفة معلومة. وهذا كله يدفع إليه ماذا؟ العصبية. هذا كله يدفع إليه العصبية. إذن هو داء فتاك بالأفراد والجماعات، ويؤدي إلى تكذيب الرسل وإلى الكذب والمغالطات في نشر المبادئ الهدامة والأفكار الضالة. فيجب أن يتحسس كل فرد وكل جماعة مواطن هذا الداء. ينبغي أخواني كل واحد إيه يتحسس. أنا فعلا متعصب، أنا أحب ابن باز، بس يعني دي محبة ولا عصبية؟ أسأل نفسي، هل يا هشام بدا لك حق في خلاف قول ابن باز فقدمت القول مع ذو الحق؟ لا والله الحمد لله، إذن أنت محب لست متعصبا. أتحسس أنا، أسأل نفسي، لا أحتاج أحد يرد علي بعد 30 سنة، ما أحتاج. والمسلم يا أخواني يقيم من نفسه المحاسب. المسلم لا سيما الداعي إلى الله ليس ينتظر أحدا يرد عليه يوم من الأيام يقول يا ربي يا رب هذه الأخطاء ما يراها أحد، لا، إنما المسلم أول من يرد على نفسه هو نفسه. عيب عليك يا نفسي أن تفعلي كذا وكذا، عيب عليك أن تفعلي كذا وكذا، عيب عليك أن تفعلي كذا وكذا. فالإنسان يتحس موضع الداء يا أخواني عنده، سواء عصبية، سواء في فتنة مال، سواء فتنة نساء، سواء كذب، سواء كذا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. والإنسان إذا حاسب نفسه في الدنيا حسابا دقيقا خف حسابه يوم القيامة، فيخلص كل واحد وكل جماعة فكره وعقله وحياته من هذا الداء الخطير. ويتجه كل مسلم منا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الشفاء والدواء الناجح للتخلص من هذه العاهة الكريهة البغيضة. نسأل الله أن يعافي الأمة الإسلامية من هذا المرض الفتاك، وأن يوحد صفوفها ويجمع كلمتها. إن الإسلام دين الحق، نزل من الله الملك الحق المبين الذي خلق السماوات والأرض بالحق، والله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وحارب الظلم والعدوان والبغي في مختلف صورها ومن مختلف مصادرها، والتي يبعث عليها في الغالب إنما هو هذا الداء، داء التعصب. وأن التعصب الذميم للأديان والقبائل والأشخاص والأفكار والمذاهب والأحزاب قد حاربه الإسلام أشد الحرب. ذلك أن التعصب المقيت هو المنبع الوحل المتعفن والمصدر البغيض لكل هذه الأدواء الفتاكة، فهو الدافع للأحزاب الكافرة الظالمة لأن تقف في وجه الرسل والرسالات بالتكذيب والافتراء والاتهامات والجدال والخصام بالباطل. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسول يأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. حجة أهل التعصب، ما هي حجتهم في خضم هذا الجدال والصراع ضد الرسل وعلى امتداد التاريخ الإنساني؟ الجواب: تكاد تكون حجة لكل الأمم وهي عمدة كل متعصب عاجز ظالم. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ما هذا إلا بشر مثلكم، ما عنده زيادة. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي. هذه حجتهم، لم يأتيهم مثل ما جاء به نوح عليه السلام من طريق أبائهم، ولو جاءهم من طريق أبيهم لقبلوه، ولكنه جاء من طريق آخر، وذلك هو التعصب. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. ولهذا أنت من تعصب له تأتي المسألة من غيره ما تقبلها، فإن أتت من شيخك من تعصب له ما شاء الله أظهر السنة وقمع البدعة وفضح أهل الأهواء. تب وإذا خالط أحد من أهل الأهواء ما شاء الله ما أعظم رحمته، رفق به وظل يدعوه ولم يبدعه إلا بعد أن بذل معه كل السبل، وهذا شأن العلماء الراسخين. انظروا إلى ابن باز ماذا صنع، وانظروا إلى الباني ماذا صنع. يعني عندنا الورقتان، إذا كان يخالط أهل أو سكت فترة فإذا هو العالم الرباني الذي صبر، ها؟ وإذا ما أخذ هذا الاعتبار وطعن في الصميم إذا هو العالم الذي يغار على السنة وكذا وكذا، وهذا غلط. فالقواعد ما تتجزأ، القواعد ما تتجزأ، والقواعد واحدة، وينبغي الإنسان يحكم نفسه لهذه القواعد. تعصب للأباء، وجدنا أباءنا على أمه، ومخالفته مهما كان فيها من شر ومهما انطوت على الضلال والكفر. قال تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما وصلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. عواقب التعصب، فما هي عواقب هذا التعصب والتقليد والعناد والتكذيب؟ لقد ذكر الله جل وعلا عواقب ذلك في صور وقصص كثيرة في القرآن الكريم، لتأخذ هذه الأمة من مصائرهم ومصارعهم عبرة، ولتحذر أشد الحذر من الوقوع في مثل ما وقعت فيه تلك الأمم، فتكون العاقبة مثل عاقبة تلك الأمم والمصائر مثل مصائرهم. سنة الله في عباده لا تتبدل ولا تتغير، عدلا من الله وحكمة. شوف يا أخواني، قواعد حتى السنة الكونية دي قواعد ما تتبدل وتتغير، ولو كان من عند غيره لا لوجد فيه اختلافا كثيرا، وهو العليم الحكيم الحكم العدل. قال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن ذكر قصة نوح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وما تضمرته قصص من إهلاك هذه الأمم المكذبة المتعصبة المعاندة، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءوا موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلنا أخذنا بذنب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه نتائج التعصب في الدنيا، هلاك ودمار والعياذ بالله حاق بكل هذه الأمم التي ذكرت في هذه الآيات من سورة العنكبوت. سلكهم الله تبارك وتعالى في مسلك واحد وبين نهايتهم الوخيمة والعياذ بالله. أما نتائج هذا التعصب والعناد في الآخرة فهي أولا خصومة مع زعمائهم. يبقى التعصب في الدنيا يهلك يا أخوان ويهلك الدعوة. لو تعصب شيخك لقوله وتعصبت أنت لقول شيخك ما حصلت بركة ولا زالت بركة هذه الدعوة. فالتعصب يؤذن بالدمار في الدنيا، وأما في الآخرة فخذ عندك فضيحة هؤلاء. خصومة مع زعمائهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا. شوف عداء. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وهكذا سجل الله عز وجل هؤلاء. ولهذا قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من إلا المتقين. هؤلاء ضحايا التعصب الأعمى وضحايا التقليد واتباع الإيه الهوى. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا أتهم ضعفين من العذاب. ولكن هل هذا ينقذ الأتباع؟ أبدا. طالما التابع حمار يربط حيث يريد صاحبه فليس له عذر، ليس له عذر. لكن لو الواحد تبع عالما يظن به الخير والورع وتبعه في هذه المسألة وبان الخطأ خلاص ما يلام. لكن أنا ورا عالم أنظر بعيني، أنظر بعيني ما أخرج أبدا، لا ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. أتبع العلماء أحب العلماء، لكن عالم فلان وعالم فلان أخذ كلامه يوما وأخالفه يوما آخر. إذا صح الحديث فهو مذهب العالم. العالم إذا صح الحديث فهو إيه مذهبه. إنما المقلد إذا قال شيخي فهو المذهب، ليس إذا صح الحديث فهو المذهب، إذا قال شيخي فهو المذهب. إذا لا عذر للتابع إلا إذا اتبع بإحسان. أما اتبع على عماية فأنا وراء حسن البنا وراء سيد قطب لا أخرج عن كلامي أبدا، وأنا وراء الشيخ فلان ما أخرج عن كلامي أبدا. والله يا أخواني بعض الأخوات بتحدث بعض النساء تقول يعني بتقول لها الشيخ فلان نزل وشيخ أنا طب الشيخ فلان قالت لا 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 ما تقولوش أدلة، أنا دليل الشيخ فلان. يعني ما في أدلة، مش عايز تسمع القرآن والسنة، أنا دليل الشيخ فلان، دليل الشيخ فلان. ويمكن في دورة من الدورات كفي بنها تقريبا لما أخبرني أخ أن أحد الأئمة أئمة مساجد يقول شوف والله لو دخل فلان النار فأنا معه. قلت يا أخي ما تصل لهذه، مش معقول. قال والله فلان أخبرني والكلام قيله وأخذت وقلت طب هاتفي تصعي الآن أسمع منه بنفسي، يعني مش مصدق أن ممكن الأمر يصل إلى هذا، لو دخل النار أدخل معه، أعوذ بالله. واتصلت على الأخ فعلا هذا، قال لي فعلا هذا، هذا الإمام قال لي أنا بنفسي، قال لو دخل الشيخ فلان النار أنا معه. وآخر قال لو كان هذا منهج الخوارج اللي هو الخروج على السلطان فأسأل الله أن ألقاه خارجية. آمين. والله إمام يا أخي إذا دع عناد، هذا عناد يمكن ما قاله أهل الأهواء الكبار. إن كان هذا كذا فأسأل الله أن ألقاه خارجيا، يعني هذا عناد مساقة. نعوذ بالله من هذه العصبية. ليه؟ لأن الرأس نفسه يربي على هذا. إخواني الرأس يربي، وشبابنا وأبنائنا تعالوا في العلماء، طعنوا في العلماء، ما تقول بيطعنوا فيك وخلاص. هو انت العلماء؟ لا، ما احد يطعن في العلماء، ما احد يطعن، قول بيطعنوا فيك وانكروا فضلهم، والشيخ فلان والشيخ علان لهم فضل يريدوا. فهذه هذا التعصب وهذا التقليد لا ينقذ التابع، ما يجوز. انما اذا كان واحد عاميا ما يدري عن الادله وسأل من يثق في دينه، سأل هذا مرة وسأل هذا مرة وسأل هذا مرة، فإنه إن شاء الله ناج، لأنه فعل المأمور. قال تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو فعل المأمور فسأل أهل الذكر، لكن ما قال اسأل واحدا ولا تخرج عن كلامه. ولا أحمد الله يقول على فيها. أحد إخوانكم الآن كان يتصل عليه واحد حزبي فبيكلمه فأقول له الحسين، قال له يا ابني انت لسه في الحسين، لسه يا ابني في الحسين وكذا وكذا. قالوا ده فلان الشيخ اللي كان بيعلمنا اللغة هذا نزل الميدان ونزل كذا وكذا. قال والله يا أخي الحمد لله أننا تعلمنا السنة، الحمد لله أننا لم نكن مثلكم، الحمد لله الذي أنقذنا الله عز وجل من هذا الطريق. وفعلا يا أخواني الحمد لله، الحمد لله، وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله، لولا أن هدانا الله. فهذا منهج الحق، نعم اللي يدرس هنا منهج الحق. صاحب بقى المنهج أو كذا ده بينه وبين الله عز وجل، إنما في فرق المنهج ومن يدرس المنهج. أما هذا المنهج فهو حق، ما في 1% باطل بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه هذا كتب السلف. أما بقى يدرس مخلص مش مخلص، عايز يجمع الناس عايز يفرق الناس، هذا بين الشخص وبين ربي سبحانه وتعالى. فالحمد لله أن عصم الله عز وجل الأمة بالسنة وبمشايخ السنة جزاهم الله خيرا عن هذه الأمة. نعم. ولهذا لما كنت في الكويت تناحر وهذا كذا وكذا، تقولون يا جماعة أنتم كام؟ ده أنتم مليون. مليون يعني إحنا في مصر 90 كويت. 90 كويت، تحط الكويت جنب الكويت جنب الكويت، عيد 90 كويت. يعني أنتم مليون، وسبحان الله المليون هم اللي هنا هناك. اللي هنا إيه؟ هناك. سبحان الله، 90 كويت. فهؤلاء ضحايا التعصب الأعمى وضحايا التقليد واتباع الايه الهوى. ولهذا الشيخ لابد ان يكون يقظا. يجيك اخ بقى يعمل بقى ان هو بقى بيدافع عن الشيخ وبتاعه وكذا وانا شيخي مش عارف، اوعى تامل الواحد يدافع عنك ويعمل لك، واخد بالك، سليوه وسلمه، لا، لان ده هو غدا سيكون ضدك. الا اذا انت تفرح بالطالب ان تربى على حق، بس تفرح بهذا، واخد بالك، انما شيخي مش عارف ايه، شيخ الذي ويبرر اخطاء شيخه، ما تفرح بهذا، هذا عدوك، هذا عدوك. الطالب الذي يدافع عني بباطل عدو، ليس حبيبا، هذا حبيب لانه عدو للحق. انا على الباطل دافع عني ليه؟ من الذي سمح لك ان تدافع عني وانا على الباطل؟ من الذي سمح لك؟ انت عدو للحق، وعدو الحق عدوي. دافع عن الحق، رد عليه مع من يرد، إن كنت أنا على الباطل رد، انصحني، جزاك الله خير، تعال انصحني، بيني وبينك، واخد بالك، جزاك الله خير. ما تقف، فيش حاجة اسمها شيخك وشيخي، في حاجة اسمها حق وباطل. حق وباطل أعم من الشيخ والشيخة، أعم من هذا. فلا تفرح بأن طالب يقول لك ويستخفك، لا. ولهذا الشيخ يعلم الطالب، الشيخ يربي الطالب، ليس الطالب هو الذي يربي الشيخ، هو ليس الطالب هو الذي يعلم الشيخ، الشيخ هو الذي يربي الطالب ويعلم الطالب. إن شذ الشيخ الطالب يقول لا تقي، لا، قف مكانك، افعل كذا، لا تفعل كذا، ها، وهكذا يربيه. فالشيخ يفرح حينما يرى بين يديه الطلاب قد انتفعوا بالمنهج. وفعلا إذا استدل الطلاب بالقرآن والسنة بفهم السلف لا بقول شيخين فقد نجح الشيخ. ولهذا احذر أن تجلس في مجمع من المجامع تقول شيخي يقول كذا، شيخي لا يرى المظاهرات، شيخي لا يرى كذا، وكأن المظاهرات لا ترى إلا من شيخك. لا، في دليل على تحريم المظاهرات، في دليل على تحريم الخروج على الحافل. إيه مالك أنت من شيخك؟ قل أقل قصو. ولهذا والحمد لله يمكن الطلاب فعلا الذين تربوا هذه التربيه الصحيحه الحمد لله، يمكن الخصم يقول لهم ايوه هذا كلام الشيخ فلان، يقول لك انا قلت لك كلام الشيخ فلان، انا ما قلت لك كلام الشيخ فلان، انا جبت انا سيره الشيخ فلان، انا ما جبت اسم الشيخ فلان، ايوه بس هذا كلامه يا اخي، هذا كلام الله، كلام الرسول، كلام الصحابه، كلام التابعين، والحمد لله هذا الكلام. فالشيخ يفرح ان ربط الطالب بالمنهج، الشيخ يفرح ان ربط الطالب بالدليل، الشيخ يفرح ان خشع الطالب لله سبحانه وتعالى وتأدب في لسانه وفي فعاله وفي حركاته. اذا رأى الشيخ دمعة عين في عين طلابه يفرح، اذا رأى اثر العلم في جوارح طلابه يسعد، لان هذا هو الذي سيكون في ميزان حسناته، ليس الذي يدافع عنه بالباطل. فقد تساعدني أنا على العصبية، قد تساعدني أنا على الاعتزاز بالباطل، تقبل يدي مع خطأي وضلالي، سعدتني، أفسدتني، قطعت رقبتي. لكن يوم أن يرى الشيخ أثر علمه دمعة طالب، حفظ لسان، حسن استدلال، هي حينئذ يكون الشيخ قد أثر وأثمر، ويكون المنهج قد ربى وأنبت، يربي رجالا عقلاء، يربي رجالا أتقياء، ما يربي فجارا، ما يربي فساقا، ما يربي متعصبة، إنما يربي رجالا يحرصون على الصف الأول، رجالا يحرصون على درس العلم، رجالا يحرصون على السلوك الحسن، رجالا يوجهون المجتمع بمنهج رباني لا بطريقة شيخهم، بمنهج شيخهم. حينئذ يفرح الشيخ هنيئا لابن باز حين يخرج طلابه من غير تعصب الله، وهنيئا لفوزان، وهنيئا لمشيخ، وهنيئا لأحمد طلاب، وهنيئا لابن تيمية ابن القيم وطلابه، وهنيئا لابن عبد الوهاب أبناء وأحفاده، هنيئا له. هؤلاء الذين ربوا وأثروا. ليس المسألة يا أخواني فريق كورة، اللي يلبس أحمر يبقى أهلاوي، اللي يلبس أبيض يبقى زملكاوي، لا، يلبس أحمر يلبس أبيض يلبس أخضر أي حاجة، بس أنا عاجل كوش صوفي يلبس أي حاجة يا ابني، ما في لبسة، لبسة التقوى ولباس التقوى، لبسة التقوى، سيبك أحمر أخضر أبيض، أبدا لا تجعل نفسك إلا في ساحة العلم وأهله وساحة الأتقياء، ويسلم صدرك وقلبك حينما تقصد ربك وتحقق منهجك. خافت عليك مسألة، ناقش شيخك، ما في إشكال، تعلم، تربى، ما يفوتك يوم إلا وأنت في قرب من الله، وفي زيادة تقوى، وفي زيادة بصيرة. لا تلتفت، فالطريق طويل، لا تلتفت وراءك، امضي أمامك، امضي أمامك حتى تصل إلى ربك سبحانه، فإنه صبر نهايته جنة أو نار، صراط أنت عليه من الآن. لا تظن أن الصراط سوف ينصف في الآخرة فقط، الصراط صراطان، صراط في الدنيا وعليه خطاطيف وكلاليب شهوات وشبهات، والناس على هذا الصراط كالبرق كالريح كأجويد الركاب، كالذي يحبو كالذي يتعثر كالذي يقع. وسيرك على صراط الآخرة هو سيرك على صراط الدنيا، فلا تلتفت. سيأتيك أقوام من خلفك يقول انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. اجعل شيخك معاونا لك بس، لكن أنت وربك تحصر وحدك، تبحث وحدك، تأخذ صحيفتك وحدك، على الصراط وحدك، لا شيخ ولا جماعة ولا طائفة، ولا وجدنا آباءنا وجدنا مشايخنا على أمة، لا لا، كن يقظا، لا تجامل بدينك، لا تجامل بدينك. عائشة تستفسر من رسول الله وتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناقش العلم، الصحابة يتناقشون العلم. فاحذر، فاحذر من هذا، واجعل شيخك عندك، اجعله رجلا يربطك بمنهج يدلك على الخير، لكن لا تجعله دليلا. شيخك ليس دليلا، إنما شيخك غابط لك بالدليل. إذا ما كان أبو بكر دليلا فكيف يكون شيخك دليلا؟ ليس دليلا من مصادر الاستدلال، قال الله قال الرسول قال الصحابة قال شيخ، لا، ليس شيخك مصدر استدلال، إنما شيخك يحيل. فنريد يا أخواني المنهج النظيف، المنهج الرباني. ولهذا أقول لك كما قالت أم سفيان لولدها، إذا سمعت 10 أحرف أو كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. يا أخي إذا كنت بتحضر الدروس هذه تشعر بزيادة إيمان وتصحيح اتجاه ومسار، فالزم مثل هذه الدروس، وإلا فلا تجامل نفسك، ارحل يا ابني خد شنطتك ولم كتبك وانظر أرضا أخرى. إنما إذا كان المنهج يسير فيك وتشعر بحلاوته وتعيش مع أئمته فالزم، إلزم، إياك أن يزيلك أحد أو أن يغرك أحد، عرفت فالزم. وقلبك يخبر وقلبك يفتي إذا كان سليما من شبهات أو شهوات، فإن الفتن عظيمة وإن الطريق طويل. وكما كنت أضرب لكم مثلا دائما، فذاك مثل قطار، قد يكون معك أحد في المحطة الأولى والثانية والخامسة، لكن قد ينزل في السادسة، ويا ترى من يصل إلى نهاية الأمر. فهذا المنهج معصوم، أما الأشخاص ليسوا معصومين، هذا المنهج معصوم. لهذا ارتبط بأئمتك وعلمائك وسلفك الصالح وتربى بهذا المنهج. أنا لا أريد أن ينتج هذا المنهج رجلا بهلوانيا على النت يكتب أحرفا أثيمة، أنا ما أريد هذا. ولا يكون الشيخ ناجحا إن رب فأخرج صليط اللسان أو متعديا بالبنان، وإنما لا، أحكم بيديك ما تدين الله به، وانطق بلسان، وكن في مجالس يزداد بها إيمانك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، وفي نفس الوقت ارحم من خالفك، إن كان على سنة فادعو الله عز وجل له أن يرد. لا تملأ قلبك غشا لأحد، ولكنها الرحمة التي تحب أن يكون الخلق جميعا بها على الطريق. فهؤلاء ضحايا التعصب الأعمى وضحايا التقليد واتباع الهوى. قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، إلى غير هذه الآيات التي فيها هذا. هذه نهاية الكفار الضالين الذين حملهم التعصب على تكذيب الرسل وعلى العناد وعلى القتال وعلى سائر المشاكل التي واجهوا بها رسلهم. فالنهاية يوم القيامة هي أن يلعن بعضهم بعضا، ويتمنى كل فريق منهم من التابعين والمدعوين أن يضاعف الله العذاب على صديقه وحبيبه وحميمه. سبحان الله، يعني يدعو أن يضاعف الله العذاب على من أحب في الدنيا. وقد كانوا في حياة الدنيا يشد بعضهم أزر بعض في مواجهة الحق، فهذه نهايتهم الأليمة مع الأسف الشديد. الله أكبر. وليسعد المتحابون في الله، المتباذلون في الله، المتزاورون في الله، المتجالسون في الله. فبينما الناس يعادي بعضهم بعضا يوم القيامة إذ المتقون على خلاف ذلك، إلا المتقين. والمتعصبين سواء انتسوا الإسلام أو لغيره حظ من هذا العذاب ومن هذا العتاب الذي سيتبادل بينهم يوم القيامة. وسيتمنى كل فريق وكل فرد ألا واتخذ مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على الذي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. لم أتخذ يا ليتني لم أتخذ فلان خير، يا ليتني لم أكن مع إخوان ولا مع أشاعرة ولا مع صوفية ولا مع، ليتني ما في أحد كان يضربني بالنعال ويشدني. سبحان الله. وقال تعالى: وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ولو قليل ولو لحظة حتى ولو أدنى شيء من التخفيف. هل يغني عنهم شيئا هؤلاء؟ هل يغني فرعون عن أتباعه؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هل يغني أبو جهل عن أتباعه؟ الله أكبر. هل يغني نمرود عن أتباعه؟ هل يغني أي ضال داع إلى الضلال شيئا ولو قليلا حقيرا عن التابع؟ ما يغني يا أخوان، ما يغني عنك أحد، فإنك وهو سواء. كلا، هذه التي سلفت خصومة الأتباع والمتبوعين. ثانيا، وهذه خصومة أخرى بين العابدين والمعبودين. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. شوف الحقائق، لكن متى؟ بعد زوال زمن تنفع فيه الحقائق. إن الله وعدكم وعد الحق. طيب في الدنيا كان يقول هذا غرور: ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ما أمسكت لأحد مسدسا، أنا وسوست فقط، وسوست فقط، فلما وسوست استجبت. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن تنقذوني ولا أنقذكم. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه نهاية العلاقة بين الشيطان وبين الإنسان التي أضلها من أولها إلى آخرها. إلا من نجى الله تعالى من حبائله من عباده المخلصين. يقال إنه يقف خطيبا فيهم بهذا الكلام ويتبرأ منهم ويتبرؤون منه فيستغيثون به فلا ينجدهم وهو لا يجد صريخا منهم. قال تعالى: ويوم نحشر جميعا ثم نقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كم يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لم يكن بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فهذا معبود من ايه؟ من عابد. فالملائكة عبدت من دون الله ولكنهم معصومون، إلا أن الشياطين هي التي أضلت الناس وزينت لهم عبادة الملائكة وقالت لهم: إن الملائكة بنات الله وإنها تستحق العبادة، فصنعوا لهم الأصنام والرموز ثم عبدوها. فهل تلك العبادة هي عبادة للملائكة؟ كلا، فلعنة الله على الكاذبين الظالمين. ويوم يناديهم فيقولون: أنا شركائي الذين كنتم تزعمون إلى آخره. فهذه كلها إيه؟ وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يعني يتمنون أن لو كانوا على هدى. وهذه النهاية الأليمة والفاجعة العظيمة والطامة الكبرى والتعصب الدنيء والتقليد الأعمى، لتحذر الأمة الإسلامية من ذلك الشر المستطير والبلاء الماحق. فالله تبارك وتعالى يقص علينا هذه القصص حتى نعتبر قصص الأنبياء مع أممهم وبيان مصارعهم كذلك لنعتبر ونتعظ ونحذر أن نقع في هذا المنزلق الخطير التي وقعت فيه الأمم فهلكت، كما قال تعالى: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هل استفادت الأمة من المثلات التي نزلت بالأمم الظالمة؟ ولكن مع الأسف الشديد إن كثيرا من هذه الأمة وقع في هوة التعصب الأعمى والتقليد البليد في عقائدهم وعباداتهم وسياساتهم وأخلاقهم وعاداتهم، وكأن القرآن لا يعنيهم من قريب ولا من بعيد، وكأنه لا يخاطبهم ولا يبصرهم ولا يحذرهم. إذا ذكر عيوب الأمم السابقة، إذا ذكر عيوب الأمم السابقة وعقائدهم وأخلاقهم، وإذا تبين كيف كانت تلك الأمور سببا في إهلاكهم وتدميرهم في الدنيا وسبب شقائهم الأبدي وعذابهم الشديد السرمدي في الآخرة، فتراهم يرتكبون كل الشنائع دون مبالاة ولا خوف ولا خجل. وكم جاءت النظر ونزلت بهم المصائب والكوارث فلم يأخذوا من الدروس والعبر والعظات ما ينفعهم إلى العودة إلى الله، فيتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويبتعدوا عن تلك الأعمال والعقائد المدمرة، ويبتعدوا عن التعصب الذميم الذي مزقهم شر ممزق وسلط عليهم الأمم الكافرة أيما تسليط. ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ستتردى فيه معظم هذه الأمة، وأنها ستتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة، فإن لله وإن إليه راجعون. اتباع هذه الأمة سنن من قبلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. طبعا حتى تأخذ أمتي يعني فئام من أمتي، ولا ليس كل الأمة يتبع هؤلاء. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي حديث أنس افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي؟ قال الجماعة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعصب والعصبية الأعمياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية من يخرج على السلطان ويموت مات ميتة جاهلية ليس شهيدا ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. لابد من الراية التي تكون راية عصبية ولا قومية إنما تكون كلمة الله العليا. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدا فليس مني ولست منه. والشهيد في قوله يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة عصبية مذهبية أو قبلية أو غيرها من العصبات التي عصبيات تنافي المبدأ الإسلامي الذي يدعو للأخوة بالله ونبدأ هذه العصبيات على مختلف أشكالها وألوانها فهذا تحذير من عصبية المقيتة وتنفير منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد المهاجرين يا للمهاجرين وقال أحد الأنصار يا للأنصار فقال عليه الصلاة والسلام أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها إيه منتنة. لفظ الأنصار لفظ ممزوح ولفظ المهاجرين كذلك. وأثنى الله على المهاجرين والأنصار لجميل صنيعهم وكمال أفعالهم وقوة إيمانهم ولكنها لما استغلت عصبية سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة جاهلية. ولهذا ابن تيمية بيقول في اقتضاء الصراط يا إخوان يقول إذا كانت دي جاهلية مع كون المرفوع أنصار مهاجرون فما بالكم بغيرها يا إخواني لو كان المرفوع وطن ونور. كيف يقولون هذه عصبيات ليست محرمة هذه حزبيات ليست في الدين؟ ومن الذي قال لك أن المحرم أن يكون التفرق في الدين؟ دنيا ودين وكله عائد على الدين مع أن المغالطة مكشوفة وواضحة فكل حزب إنما ينطلق من فكر هو معروف هو معروف. ولذا يسمي يقولوا حزب النور السلفي حزب العدالة الإخواني. ألا عجيب يعني احنا نتبرأ من هذا انتوا اسمكم ايه حزبكم ايه؟ ولهذا حتى في أول الدعوة ماذا قالوا؟ قال قائلهم ومنظرهم احنا يعني نرجو ان الناس ايه تفصل بين الحزب وبين الدعوة انما احنا بنعمل الحزب ده ليكون كلب الدعوة كلب الدعوة يعني هو هو عشان الدعوة محدش يمسه. من الذي يحرص الدعوة ويدافع عن الدعوة لو كانت صادقة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وبعدين الكلب نجس أصلا وإذا ولغ في إناء غسل 7 مرات أولاهن إحداهن أخرهن بالتراب. لكن الحزبية لو غسلت 700 مرة كلهن بالتراب ما طهرت شيئا من ذلك. لك كلب الدعوة فصل بين الدعوة والحزب يعني في فصل بين الدين والسياسة معنى ذلك نحن نفصل بين الدين والسياسة. ما هو الدعوة دين والحزب سياسة والحزب لا علاقة له بالدعوة إذا الدين لا علاقة له بالسياسة. ولكنها لما استغلت عصبية سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية وقال إنها منتنة. فاللفظ الشريف النبيل إذا استغل لغرض ذنيء يكون ذما لقائله فيجوز أن تستدل بإيه دول مهاجرون أصل دول أنصار مدح الله لكن الموضع هنا موضع مدح ليس الموضع هنا موضع إيه مدح. ويدخل هذا اللفظ الإسلامي في إطار آخر وإطار الجاهلية أدعوى الجاهلية. ماذا قالوا؟ يا للمهاجرين يا للأنصار. ولكن ما هو الحافز الدافع إلى التعصب والعنصرية؟ ومن إيه؟ من رجل يا أخوان، ليس من رجل ورجل، ليس من أمة المهاجرين وأمة الأنصار. فالرسول سماها جاهلية وصفها بأنها منتنة، ودعوة إلى الأخوة والمحبة، ودعا إلى الأخوة والمحبة والألفة والتناصر على الحق. ماذا نقول يا أخوان إحنا بعد ذلك بقى؟ نقول دعوة فإنها منتنة، ما بال دعوة الجاهلية؟ ولا نقول غير ذلك؟ نقول بالأحزاب إيه؟ نقول الأمة اختلفت، العلماء اختلفوا، الأحزاب اختلف، العلماء في دعوة الجاهلية اختلف، العلماء في الدعوة المنتنة. كيف يختلف العلماء في دعوة جاهلية؟ أي علماء هؤلاء الذين يختلفون في دعوة الجاهلية؟ هذا لا يمكن. العلماء مجمعون على نبذ دعوة الجاهلية والتحزب والعصبية والعياذ بالله. نعم، دعوة الإسلام إلى الأخوة بين المؤمنين. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال عليه الصلاة والسلام المسلم وفي المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، إلى آخر الحديث التي جاءت تدفع المسلمين إلى التآخي وإلى التحاب وإلى التناصر على الحق وضد العدوان وضد الظلم والطغيان. كما في الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال هذا أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه. يبقى أنت تنصر الظالم وتنصر المظلوم، يبقى وجب عليك نصرة الأمة، ظالمة كانت أو مظلومة تنصر أخاك. طيب الظالم المظلوم ننصره، هذا معروف، نقف بجواره. طب والظالم؟ تحجزه عن الظلم، تحجزه، توقفه. فالناس يتصورون الظلم في السطو على الأموال فقط أو الأعراض، ولكن الظلم قد يكون في العقيدة، في القرآن، في السنة. يعني أرى أن التعبير هذا أفضل من اللام، لأن العقيدة ما تظلم، القرآن ما يظلم، لكن في العقيدة، في القرآن، أي بسبب القرآن، بسبب السنة. قد يكون للمسلمين إنسان يدعو إلى الحق ويدعو إلى الإصلاح ويدعو إلى الخير فيظلم، فيجب نصره بالحق. وسيأتي كلام العلماء في طريقة التناصر على أساس تكون هذه المناصرة، كما حصل في عند البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك في تبوك، وقال رجل شغله النظر في عطفيه، ماذا قال معاذ؟ قال كذبت والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا، تنصر أخاك. زينب نصرت عائشة ما أعلم عنها إلا خيرا، رغم كلام الناس ما أعلم عنها إلا خيرا. العلماء الذين ماتوا نحن ندافع عن شيخ الإسلام، ننصره إذا ظلم. العلماء الأحياء نحن ندافع عن علمائنا ومشايخنا، من نال من شيخ الفوزان، من نال من شيخ ربيع، ننصره، مع أنهم لا يعرفون أسماءنا، لكننا إذ ننصر هؤلاء ننصر حقا، ما لنا علاقة بأسماء ولا لنا علاقة بأشخاص. ولهذا أخواني الطالب النجيب هو الذي لا يستشير شيخه، يأخذ منه الأول، يقول أنا يا شيخ سكذا وكذا وسأقول كذا وكذا. مات الشيخ، طيب ماذا تصنع؟ مات الشيخ ماذا تصنع؟ فينصر المظلوم بالطرق الشرعية أيا كان. وسيأتي كلام العلماء في طريقة التناصر، ولكن للأسف هذه التوجيهات العظيمة البناءة تغلب عليها التعصب الهدام والتقليد الأعمى والأهواء البغيضة، ولم يستفد من تلك التوجيهات إلى القليل من الناس. وهكذا كل خير ما يمتثله إلا القليل، قليل من قليل من قليل من قليل. المتمثل ذلك القليل في الطائفة الناجية التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها ستبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة، أبقاها الله وأيدها ونصرها ووفق جميع المسلمين إلى العودة إليها والالتفاف حولها. لقد ظهرت العصبيات والمذهبيات في العقائد وفي العبادات وفي السياسة وفي غيرها، فكيف كانت مواقف أئمة الإسلام من هذه العصبيات الجاهلية الظالمة التي مزقت المسلمين وضيعت الإسلام في الوقت نفسه؟ الجواب إن الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عمر تبرأوا من أهل العصبيات والأهواء، كما روى ذلك الإمام مسلم حينما جاء خبر الذين اخترعوا فكرة نفي القدر، فقال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الخوارج وسماهم شر الناس، وصفهم بأنهم أبغض الناس إلى الله، وبأنهم شر من تحت أيدي السماء، وقال اقتلوهم حيث وجدتموهم، مع تشددهم في العبادة التي لا يلحقون فيها. قال النبي تحقرون صلاتكم من صلاتهم، حتى إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يلحقون هؤلاء في صلاة ولا في صيام ولا في قراءة القرآن، يعني في الصورة، صورة العبادة وكثرة العبادة لا في حقيقتها، فإن الصحابة لا يدركهم أحد في حقيقة العبادة وتحقيق شرطها، لكن في صورة العبادة من جهة الكثرة هؤلاء فاقوا. لكن كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، هي تعمل وتنصب لكن ايه تصلى نار حامية، كما قال النبي تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقال ايضا فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. إذا نقتل من المصلين؟ نقتل قائم الليل، سبحان الله. نعم ولاة الأمور يقتلون هؤلاء إذا كانوا، لأنهم صاروا بعيدين عن السنة، لأنهم كانوا مع عبادتهم يتمتعون بهوى جامع وتعصب مقيت أدى بهم إلى الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى رفض كثير من النصوص التي تعالج أمراضهم بعصبيتهم، ولكنهم ما كانوا يرجعون، يحملهم شدة التعصب لما هم عليه على ألا يعودوا إلى الحق ولا يحترموا على الحق، بل يستبيحون دماءهم وأموالهم قبل أن يستبيحوا دماء الكفار والمجوس وغيرهم. يقتلون إيه؟ أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقد تكلم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة رواها علي وأبو سعيد وجماعة من الصحابة تبلغ 14 حديثا، بل الأحاديث فيه متواترة في ذمهم ورميهم بأنهم أصحاب الأهواء، وإن تعبدوا وأمعنوا في العبادة وفاقوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فإن هذه لا وزن لها إذا لم تقم على أساس سليم ومنهج إيه سديد. أما أهل الكلام المتعصبون لفلسفة اليونان الذين أولوا وحرفوا نصوص القرآن من أجل تلك العقائد الفاسدة وتعصبوا لها رغم تحذير أئمة الإسلام الأعلام وبيانهم لمفاسد هذه الأفكار وهذه العقائد التي جروها إلى الأمة الإسلامية، أدخلوا الأمة الإسلامية في دوامة من الجدال والصراع المؤدي أحيانا إلى القتال وإلى سفك الدماء. فلقد ذمهم الأئمة أشد الذم كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسفيان ابن عيينة والأوزاعي والثوري وابن المبارك والبخاري ومسلم، وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة تبين فساد علم الكلام وأضراره الخطيرة وماذا يستحق أهله من الجزاء، حتى لقد قال فيهم الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام الذين أفسدوا عقائد الناس، حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله وأقبل على علم الكلام. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلام أحمد وغيره من أئمة الإسلام كثير ولهم دواوين، ولله الحمد انتشرت في هذا العصر وأخرجتها المطابع وتسخر بها المكتبات، ترجعوا إليها لتروا مواقف الأئمة الحازمة في رد هذا الشر وقمعه وبيان ضلال أهله وتحذير الأمة من شرهم ومن ضلالهم. ومع الأسف الشديد مع كل هذا تكاد الأمة تجمع على بطلان هذا المنهج وفساد علم الكلام. لما سمي بعلم الكلام لأنه ترك للآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانشغال بقال فلان قال علان، سمي علم الكلام. وعلى مر الأيام وتتابع الأزمان أصبح أصل الإسلام هذه الفلسفة اليونانية الضالة الجاهلة أصبحت أصل الإسلام وأصبحت هي التوحيد مع الأسف الشديد. وما الذي حمل هؤلاء أن يبلغوا بهذا العلم الجاهلي إلى أن يسمى أصل الدين؟ إنما هو التعصب الأعمى والهوى الجامح الذي تحكم بعقول هؤلاء الذين ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهم القضايا الإسلامية التي دار عليها نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينتها ووضحتها غاية البيان. مع كل ذلك يجترئون تعصبا وبغيا على أهل السنة والجماعة وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمنعون في تدريس وتقرير في جامعات ومساجد ومدارس، ويسمى مراغمة الحق وأهله التوحيد وأصل الإيمان وأصل الإسلام مع الأسف الشديد، وهو علم كلام أصل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر هؤلاء ويقودهم بنواصي من الحق والخير وإلى العودة الجادة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعد بدعة الخوارج والروافض والكلام أخطر من هذه الأدواء، ذلك الداء الذي استشرى في الأمة الإسلامية وسيطر على عقولها ردحا من الزمن شعوبا وحكاما، ذلك الداء العضال المسمى بالتصوف الذي اكتسح عقول الفقهاء وكثير من المحدثين، وجر الأمة الإسلامية إلى متاهات والعياذ بالله، جرها إلى الضلال في العقائد، في ذات الله، في أسمائه، في صفاته، في عبادته، وانتشرت القبور وعبادتها وشد الرحال إليها والطواف بها وإلى آخره من البلايا والدواهي التي نزلت للمسلمين وعقولهم وعقائدهم. وللأئمة فحول العلماء كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر والسخاوي والبقائي وغيرهم مؤلفات وكلام يدمغ هذه الطائفة، بل غلاتها يدمغهم بالضلال والانحراف. وما الذي حملهم على هذا؟ إنما هو ذلك من دار العضال الذي فتك بالأمة بالأمة الإسلامية من فجر تاريخها إلى ألا، وهو داء الهوى وداء التعصب. ويسري هذا الداء إلى ميدان العبادة وإلى الفقه الإسلامي، فتجد الأمة قد تفرقت فرقا وتمزقت تمزقا، وتعصب كل فريق لمذهب معين ولاتجاه معين مع الأسف الشديد. هذا حنبلي وهذا شافعي وهذا مالكي، لا يخرج عن أقوال الإمام. والبلدان الإسلامية قد شهدت تعصبا مذهبيا حتى وصل إلى الحروب في بعض الأماكن. فكم آية حثت على اتباع الصراط المستقيم، يقول: مع أن نصوص الكتاب والسنة تدعو إلى وحدة الأمة وإلى التفافها حول كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فكم آية حثت على اتباع الصراط المستقيم وعلى الاعتصام بحبل الله وعلى طاعة الرسول وحذرت من مخالفة أوامر الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آيات كثيرة تأتي تحث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على اتباع ما أوحي إليه، وتحث الأمة على اتباع هذا الكتاب ولا يتخذوا من دون الله أولياء. وقد لاحظ ابن عباس شيئا من التعصب لأعظم الخلفاء أبي بكر وعمر، فقال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقولون: قال أبو بكر وعمر. هذا من؟ هذا أبو بكر وعمر، هذا أبو بكر وعمر، فكيف بمن دون أبي بكر وعمر؟ إذا كان أبو بكر وعمر تعصب لهما في وضوح السنة هذا يؤذن بعذاب، فكيف بالتعصب لغيرهم؟ وقال الإمام أحمد مفسرا قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. ولهذا قال أحمد: عجبت من قوم يعلمون الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان أو قول فلان أو علة. فإذا بانت لك السنة واستبانت وجب اتباعها، وجب اتباعها. وهكذا الأئمة رضي الله عنهم على هذا المنهج حذروا من اتباعهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، هكذا يقول الأئمة رحمهم الله. وقال أحمد: إني لا أعجب القوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان وكلام الأئمة في كثير. فإذا كان هذا أبو بكر وعمر والأئمة الكبار كسفيان فما بالنا بمن دونهم الذين لا يبلغون شيئا من شأنهم. تحذير الأمة من التعصب، وحذر من تبدهم والتعصب الأئمة الأربعة أنفسهم رضي الله عنهم، وكلامهم مدون في سجلات الإسلام ودواوينه لله الحمد، ما عفى عليه الغبار وما نسج عليه العنكبوت، إنما هو باقي حجة دامغة لمن يتعصبون للأئمة. وقد حذر شد التحذير من التعصب، هذا التعصب الذي أدى بكثير منهم إلى رد النصوص الصريحة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود معروف عند الأئمة رحمه الله. يسأل الشافعي، سأل رجل الشافعية رحمه الله تعالى عن مسألة فأجاب فيها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال فما تقول أنت؟ فتعجب الشافعي من كلام هذا الرجل، قال له قال رسول الله ويقول ما تقول أنت؟ قال أتراني خارج من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أقول لك قال رسول الله وتقول ما تقول أنت؟ مفاسد التعصب. نصوص كثيرة ردت أو وردت وهي في غاية الوضوح، من أجل ماذا ردت؟ نصوص كثيرة ردت وهي في غاية الوضوح، من أجل ماذا؟ وما الذي حملهم على ردها وتأويلها وتحريفها؟ إنما هو ذلكم الداء المقيت، داء التعصب والعصبية العمياء والعياذ بالله. وقد ذكر بعض العلماء ومنهم ابن القيم المفاسد التي ترد فيها المتعصبون المذاهب، فقال منها: أولا مخالفة النصوص الثابتة من الكتاب والسنة تعصبا للمذاهب، وتقديم الرأي المحض أحيانا عليها، يبقى تقديم الرأي على النص تعصبا للرأي. ثانيا كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والاحتجاج بها واستنباط الأحكام منها، حملهم التعصب وبعضهم يكذب ويفتري نصرة لمذهبه، وكتب مصطلح الحديث فيها أمثلة المدينة نماذج هؤلاء المتعصبين، يعني هو يتعصب لفكرة ليس عنده دليل يدعم ذلك، يوم يعمل إيه؟ يروي حديثا ويكذب ويلثق ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعصب كالذي يكذب على آل البيت ويضع نصوصا، وكالذي يكذب على بني أمية ويضع نصوصا، والذي يكذب على معاوية ويضع نصوصا، وهكذا. الثالث تقديم أقوال العلماء المتأخرين على أقوال الأئمة المتقدمين. وقد أنحى أبو شامة في كتابه المؤمل باللائمة على أهل مذهبه الشافعية، وهذه رسالة طيبة جدا سبق أن شرحناها ولله الحمد، المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة، هذه رسالة طيبة جدا. قد أنحى باللائمة على أهل مذهبه الشافعية، قال إن الشافعية الأولين كانوا يتعصبون لأقوال أئمتهم، لكن يأخذون من قول المزني وقول غيره، وقد يردون أقوال بعض الصحابة وبعض التابعين، ثم جاء المتأخرون فردوا كلام المزني وغيره وتعلق بكلام الغزالي وأمثاله، وأنحى عليهم باللائمة في الكتاب، وبين ما تردت إليه أوضاعهم وأحوالهم التي جرهم إليه التعصب الأعمى والعياذ بالله. رابعا الانحباس في مذهب واحد وعدم الاستفادة من علم المذاهب الأخرى وجهود رجالها وكتبها تعصبا لمذهب معين. خامسا خلو كثير من الكتب المذهبية من الأدلة الشرعية ورغبة كثير عن دراسة الكتاب والسنة إلى هذه الكتب. سادسا شيوع التقليد والجمود وإقفال باب الاجتهاد. وقد اختلف الدعوة إقفال باب الاجتهاد متى كان هذا الإقفال، فمنهم من يقول على رأس 200 أغلق باب الاجتهاد خلاص بعد 200 ما نجتهد، ومنهم من يقول على رأس 400، ومنهم من يقول أغلق باب الاجتهاد على أحمد بن حبان، إلى آخر الأقوال القائمة على الجهل والهوى والتي دفع إليها التعصب الأعمى. وإلا فكتاب الله هذا الكتاب الخالد كيف يقصر فهمه على أناس معينين وتقصر فائدته إلى أمد قصير. ثم تعطل العقول تعطر العقول ويضرب الله عليها الأقفال حتى لا يفهم الناس شيئا من دين الله تبارك وتعالى. لو قلنا بإغلاق باب الاجتهاد معناه أنه لا يجوز لأحد أن ينظر في المسائل التي قد تطرأ في دنيا الناس وليس لها في كلام الأولين أحكام لما نحتاج إلى القياس وإلى غير ذلك. فإذا أغلق هذا الباب معنى ذلك أن الشريعة ستقف عاجزة عن مواكبة هذه الأحوال. هذه دعوة إغلاق باب الاجتهاد مآلها إلى أن حطم العقل الإنساني ووقف سير المادة الإسلامية في الفتحات وفي العلوم الإسلامية نفسها وجنع الأمة الإسلامية جنايات خطيرة مما جعلها في مؤخرة الأمم. إن أعداء الإسلام قد سخروا هذه الطاقات العقلية في مصالحهم فاخترعوا من المخترعات ما تعرفونه وما هو موجود الآن بين أيدينا، فمنها السيارات ومنها الصواريخ ومنها آلات الزراعة وآلات الصناعة وآلات الحرب وأشياء لا حد لها. كيف يمنح الله أعداء الإسلام من يهود ونصارى وشيوعيين هذه العقول الجبارة فتخترع هذه الاختراعات المذهلة ثم يغلق له على قلوبنا ويجعل عليها أقفالا فلا نفهم كتاب الله ولا نفهم سنة رسول الله ولا نفهم شيئا من أمور الحياة. إنها لجناية كبيرة على الأمة الإسلامية سببت من الآثار الخطيرة المدمرة في حياة المسلمين ما يعيشوه الآن من تخلف فكري وعقلي. هذا كله من ثمار التعصب المذهبي وغلق باب الاجتهاد. سابعا، التشدد في بعض المسائل مما فيه عانة كبير على الناس ومما يجر عليهم وسوسة وما شابه، تجدون ذلك في النية مثلا، حتى إنك لتقف في كثير من المساجد فلا تهنأ بالصلاة ولا تستحضر عظمة الله ولا تستطيع الخشوع فيها لأن بجانبك من يوسوس الله أكبر الله أكبر يزيد التكبير طرات المرات. نويت هذه المذهبية والتعصب العقائدي والتعصب المذهبي ولهم ردود ومؤلفات كثيرة. وممن تكلم عن هذا البلاء الخطير وعمن حضرت أو انحضر عليه متعصبون المذاهب الفخر الرازي عند تفسير قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عند تفسير هذه الآية عن أحد شيوخه المحققين: قرأت عليهم آيات كثيرة أو قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله في بعض المسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب. يبقى قرأت عليهم فلم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب، يعني كيف يمكن العمل بظاهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت بخلافها. هذه من أئمة الشافعية يشهد على أناس من أهل المذاهب بأنهم يردون آيات قرآنية وإذا احتج الإنسان بالآيات يبهتون ويقفون مشدوهين كيف يمكن العمل بهذه الآيات وهي تخالف مذهبنا. فهذا الرازي منتمي لمذهب الشافعي لكن لا ينحدر به تعصب الأعمى إلى المنحدر الذي يهوي إليه كثير من المتعصبين، كذلك أبو شامة والنووي وابن حجر يعالجون بعض هذه القضايا. أما ابن القيم وغيره فقد كتبوا في ذلك المؤلفات وما كتاب إعلام الموقعين لابن القيم في 4 مجلدات إلا علاج لهذا البلاء الخطير بلاء التعصب الأعمى والتقليد الأعمى. قال الفخر الرازي: ولو تأملت حق التأمل لوجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثر من أهل الدنيا، داء التعصب للمذاهب وللرأي وللفكر وللسياسة وللحزب صار في أكثر الناس، وكيف لو رأى وعايش وعاصر هذا الوقت ورأى فيه العجائب مما هو أدهى وأمر مما كان حاصلا في عهده. مثل يعني النقل عن الرازي أو كذا في هذا، لأن الرازي أعلن براءته في آخر حياته من أهل علم الكلام وكذا، فمثل هذا الذي تبرأ قد ينقل عنه الحق. وقال بعض بعد ذلك: ليس المراد من الآيات أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. ثم ذكر أوجها 3 أخرى وقال: وكل هذه الوجوه الأربعة مشاهد وواقع في هذه الأمة. وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعدي بن حاتم حينما دخل عليه وهو يتلو اتخذ أحبارهم ورهبانهم فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم عليكم ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل فتحرمون؟ قالوا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم، هذه عبادتهم يعني طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل في هذا المقام وقال بأن اتباع هؤلاء في تحليل الحرام وتحريم الحلال إن اعتقد أن هؤلاء لهم ذلك تغيير الأحكام في إحلال الحرام وتحريم الحلال فهذا كفر والعياذ بالله. وأما إذا اتبعهم هوى وهو يعلم أنه ليس لهم حق في ذلك ولكن اتبعهم هوى فإنه يكون فاسقا ولا يكون كافرا. فمن اتبع العالم في تغيير الحكم هذا، إذا اتبع العالم وهو يعلم وهو يعتقد أن العالم من حق أن يغير هذا، يعني لو أن العالم قال اللواط ليس بحرام أتبعه فإنه يكون كافرا لأنه أعطى حق التشريع لغير الله سبحانه وتعالى. وأما إذا اتبعوا هوى زي الجماعة الذين يقولون ضعها في رقبة عالم وخلاص، نحن نعلم أن الربا حرام ولكن العالم أفتحنا وراه وخلاص، فهذا اتبعوا اتباع هوى، هذا لا يكون كافرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى قول الله اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، زي اللي بيحكم القوانين الوضعية المحامون الآن، إذا كان يعتقد أن هذه القوانين التي يتبدل بها الأحكام الشرعية إذا كان يعتقد أنها جائزة ويعمل بها على أنها جائزة فهذا والعياذ بالله كفر واخرج من الملة. إنما إذا كان يعتقد أن الحق في خلاف هذه وفي غير هذه ولكن إنما يتبع هواه ولكن أنا هكسب منين هربح منين، فهذا مكسبه حرام وهذا آثم لكنه لا يكون كافرا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى قوله اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحريم ما حرم الله وتحريم ما حل الله يكونون على وجهين، الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهو كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم وأمثالهم من أهل الذنوب كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. يبقى يا إخواني اللي بيعمل بالقوانين الوضعية وبيحكم بالقوانين الوضعية هؤلاء كأي معصية من المعاصي إن اعتقد حل ذلك فهو كافر وإن لم يعتقد حل ذلك فهو فاسق مجرم لكنه ليس بالكافر. هذا ترك واجبا من الواجبات. ثم ذلك المحرم الحلال والمحلل الحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. يعني إذا كان مجتهد فاجتهاده أدى إلى قول هذا القول حصل به تغيير للحكم فهو معذور إن شاء الله، أما إذا تعمد ويعلم الحق وخرج عنه فإنه الضال، ولهذا اتفق العلماء. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعوه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الشرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. يبقى هنا المتبوع معذور لأن المتبوع اجتهد وخفي عليه الحق، فبالتابع إذا عرف الحق في خلاف في خلاف كلام شيخه لماذا يتبعه؟ يبقى هذا ليس معذورا. وإلى هذا أيضا أشار محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان أن التابع لا يعذر إذا تبع شيخه في خلاف الشرع. الشيخ قد يكون معذورا لكن التابع لا يكون معذورا. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعه في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه. فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وبين النصارى، فإذا فعل ما يفضل من الحق لا يؤاخذ بما عاجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، بمجرد هواه، ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. الله أكبر. يعني لو تعصب لقول شيخه دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية حتى ولو كان المتبوع مصيبا. طيب ليه يا اخواني هذا المسلك؟ لان عمله غير صالح، لان عمله غير صالح. ليه؟ لانه لا يعلم ان معه الحق. هو نصر قدر كونه شيخا فطلع الحق معه، يبقى هو ما نصر الحق، هو نصر الشخص. والمسلك الصحيح ان تنصر ماذا؟ ان تنصر الحق وألا تبالي بالشخص. يعني حتى لو كان متبوع الحق وتابعه بغير حجة ولا برهان فقط، لأنه فلان هذا آثم، وإن كان متبوع الحق فيجب أن يتجرد الإنسان لله ويبحث عن حقه ويتبع أهله وينصر هذا الحق وينصر أهله، هذا هو المطلوب من المؤمن. وقد شاع التفرق والتحزب في هذا العصر المليء بالفتن والمكتظ بالكوارث، وهو أمر خطير على الأمة في دينها ودنياها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتبه لهذا القول وهذا المقطع في غاية الأهمية، وليس للمتعلمين وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى. ليس المعلمين يحذبوا ليه الناس، أنت معي واللي ما معي يبقى علي، يكون علي، ما ليس معي فهو ايه؟ فهو علي. فلان مبتدع سمعنا طاعة، أو فلان مبتدع لكن يا شيخ كذا، إذن أنت منحرف أو أنت ضال أو أنت مبتدع. فمن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، صح، قاعدة صحيحة، لكن من المبتدع الذي من لم يبدعه فهو مبتدع؟ مبتدعك أنت، مبتدع الهوى، مبتدع النص. من لم يبدع المبتدع الذي بدعه الله ورسوله واستحق الوصف المعين هذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فنحن عندنا مسألتان، عندنا أمران لابد منهما. الأول دلالة النص على أن العمل هذا والقول هذا بدعة. الأمر الثاني استحقاق المعين للوصف. فإن حصل هذا فمن لم يبدع مبتدع فهو مبتدع، من لم يبدع جهما فهو مبتدع، من لم يبدع عمرو بن عبيد فهو مبتدع، من لم يبدع الأشاعرة والجهمية والمعتزلة فهو مبتدع، لكن من لم يبدع أحمد إبراهيم وعلي وزيد وكذا من مشايخ السنة وعلماء السنة لأمر أنا رأيته هل يكون مبتدعا؟ لا، ما يكون مبتدعا، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا لكن لا يكون مبتدعا، لأنه قد يوافق الأشاعرة، لكن ما يكون أشعري لأنه ما يدري. واحد قال قول، أنا هشام الآن قررت قولا هو قول الأشعرة في الحقيقة وأنا ما أدري، صرت أدرس لكم نظرية الكسب مثلا وأنا ما أدري، أنا أظنها مذهب أهل السنة. طلع واحد يرد يقول هذا شمل بيه أشعري. يا أخي إحنا بنحارب الأشعرة للنهار، فين بس؟ قال أنت قلت كذا كذا، وهذا ماله؟ قال لدك ذكر من أشعرة. شوف، أعوذ بالله، أبرأ إلى الله، خلاص. فكيف حكمت علي بأن أشعري الأول؟ يبقى لابد أن ترجعني إلى الحق وأن تبين لي الحق. والله إن أصررت على ما أنا عليه وهو قول الأشاعرة، نعم صحيح. يبقى إذن هذا لابد فيه من التفصيل، هل أنا استحققت الوصف هذا ولا لا؟ لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لا نكون كالحدادية، أول ما تقول قول تشم رائحة الأشاعرة يبقى أنت أشعري، معتزلي يبقى أنت معتزلي، الجهمية يبقى أنت جهمي مباشرة، ما في تفصيلات عنده حتى ولو كان من. وقد شاع يقول وليس المعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقتي على كل ما يريده وموالاة من يوليه ومعاداة من يعاديه. العهد، البيعة كن معنا على الحلوة والمرة، على الخير وعلى الشر تكون معنا، لا تخرج عنا، هذه بيعة، إياك أن تخالف هذه البيعة، بل والله إن أتباع هذه المذاهب لا يحترمون تلك البيعات أشد من احترامهم لعهد الله الذي أخذه عليهم في كتابه. لكن هناك يا إخواني دبلوماسية عصرية في مسألة البيعة، فلم يعد هؤلاء يقولون عندنا بيعة، ما يقولون هذا، وإنما عندهم السمع والطاعة الواجبين، عندهم السمع والطاعة الواجبان على كل أحد، ولو خالف أحد استحق التعزير، لكن لا يسمون ذلك البيعة. الأخ فلان المسؤول، هذا الأخ لا تخرج عن كلامه، وكيت 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 وكيت. وقال بعضهم نسمعه يقول احنا ليس البيعة جائزة، ما فيها إشكال، لأنها عهد أو تعاهد عن البر والتقوى، ولكن لا، الناس لا يفهمون مصطلح البيعة الآن هذا، وعليه نترك مصطلح البيعة حتى لا يفهم الناس أو حتى لا يظن الناس بنا شر. فطالما أن مؤدى البيعة موجود فلا داعي لفظة البيعة، يقول كده، يقول طالما أن مؤدى البيعة موجود خلاص ما في داعي لمصطلح البيعة. الناس تقول أنت عندك بيعة وما عندك بيعة، خلاص مؤدى موجود، سمع وطاع، سمع وطاع، وده في كل الجماعات. الإخوان عندهم هذا، السكندريون عندهم هذا، طبعا كله لك ما عندكش بيعة، ما عندكش بيعة ما عنديش بيعة، طب خلي في دائرتك ما فيش تصوير للمرشحين، ما تقدرش، طب ما تنزلش يوم 27/9 ولا 29/7، ما تقدرش، خلف كده مش هتقدر. لابد على جميع رؤساء المناطق الالتزام بالتعليمات الآتية، 1-2 وهكذا. أما قال أخي لهم، قال أنتوا تعملوا إيه في الصور؟ هتصوروا المرشحين؟ الصور حرام طبعا عندنا. قال والله إحنا بننتظر ماذا سيأتي فيها، لسه ما جالناش حاجة خاصة بالتصوير. وقد أتى في التصوير من 1400 سنة ما أتى، لكن هو لسه ينتظر بيان إيه؟ بيان جديد، بيان جديد. ولهذا الدعوة السلفية ستشارك في يوم كذا، يبقى دعوة السلفية تشارك، الدعوة السلفية لن تشارك، لن تشارك، لن تنزل الدعوة السلفية الميدان، لن تنزل، ستنزل ميدان، ستنزل ميدان، هذا معروف. ده اسمه ايه؟ هذه بيعة، بل هي أشد من البيعة. فقال وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يوليه ومعاداة من يعاديه. طبعا هم عندهم خروج عن هذه الكلمات، يقول لك لا لا احنا ما عندناش كده، لا بالعكس ازاي الكلام ده، لا ما لا ما فيش. احنا النظر الى الواقع، ما تنظروا الى غير الواقع، النظر الى الايه، الى الواقع. بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وامثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا وليا ومن خالفهم عدوا بغيضا. هذا فعل جنكيز خان. يبقى ممكن تلاقي الشيخ جنكيز خان، مش لازم يكون الشيخ خان، تلاقي الشيخ جنكيز خان. الشيخ جنكيز خان هذا يقول خلاص من يواليني فهو حبيبي، ومن يعاديني فهو ايه، فهو عدوي. يبقى شيخ يفرض على الأمة اتباع قوله، ويفرض على الأمة نظرته، ويفرض على الأمة فكرة، ويفرض على الأمة طريقته. وبعدين ينزل بقى أصول، الأصول 20، الأصول 6 لفلان أو للدعوة الفلانية أو الدعوة العلانية. وهذه الجماعات يا أخواني كانت فكرة أشخاص في يوم من الأيام، يعني لم تكن بالتكتل الذي تراه أنت الآن. بداية هذه الجماعات كان واحد ناس أحبه، عملت بنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، كبرت المسألة شوية بقت إيه، بقت حزبي. ولهذا مثلا البعض الإخوة كان اقترح مثلا مشيخ السنة ليه ما يعدوش مع بعض، ومثلا في مجلة ناطقة باسمهم، وفي فتاوى تنزل مجمعة باسمهم وكذا، على غرار ما يفعله هؤلاء وكذا 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 وكذا. واخد بالك؟ نقول لا، نترك الأمة على ما كانت عليه في عود السلف الصالح، وقد واجهوا من الفتن أكبر من هذه الفتن. ما فيش حاجة اسمها فتوى بيوقع على العلماء ونبقى ملزمون بها ومجلات، وغدا هيبقى ايه، سيموت المشايخ دول، ثم يأتوا ناس ويقول انهم اجتمعوا الا على كيت وكيت وكيت، تبقى جماعة جديدة. ما هي فكرة الجماعة اصلا بتبدأ هكذا. لكن خلي الشيخ هذا يدرس ويفتي بما يدين الله به، والشيخ هذا يدرس ويفتي بما يدين الله به، في النهاية هتجد 100 شيخ اتفق قولهم. ليه؟ لان السنة هي التي تحكمهم. لكن ابن تيمية ما جمعش الناس وقال يا جماعة احنا نعمل عمل منظم كيت 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 كيت، ولا فعل ذلك احمد رحمه الله تعالى. ولهذا تجد موقف احمد، موقف ابن معين، موقف هؤلاء ما اجتمعوا وقالوا نفعل كيت وكيت، انما السنه يفتون بها ويعلمونها الناس ويبينونها للناس. بل عليهم وعلى اتباعهم عهد الله ورسوله بان يطيعوا الله ورسوله، ويفعلوا ما امر الله به ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويراعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. نعم، الشيخ على رأسك احترم، لكن ما تتعصب ولا تبيع الشيخ، انك لا تخرج عن ايه، عن كلامه. ولهذا اخوانا للأسف الشديد نحن لم نرتقي، رغم احنا نحارب شوف يعني العصبية او الحزبية او كذا، لكن قد تنشأ حزبية من ثوب جديد تحت استطار ايه، التمسك بالسنة واحترام العلماء. لا غلط. ولهذا يعني قد تجد موافقة، كل شيء موافقة، كل شيء موافقة، لا، فتنشأ حزبية جديدة. ما هي الحزبية؟ فتنشأ حزبيات جديدة، يبقى حزبية فلان، حزبية علان، حزبية كذا. ولهذا سبحان الله يا إخواني ما رأينا طلاب ابن باز، لا طلاب العثيمين، طلاب الفوزان، طلاب العثيمين يرون كذا، طلاب ابن باز يرون كذا. أصلا هم طلاب ابن عثيمين، هم طلاب ابن باز، هم طلاب الفوزان، هم طلابه، هم طلاب أهل السنة. ما في حاجة اسمها طلاب فلان وطلاب علان وطلاب كذا أبدا. وبعدين ما فيش شيخ بيختار طلابه، ما فيش شيخ يختار الطلاب، الطالب اللي عنده إرادة الحق بيجي يحضر. إن ظهر من الطالب مخالفة يوجه الطالب إلى ذلك، إن كانت بدعة لا، لو مبتدع يطرد، يطرد. ما ينبغي للشيخ يرى طالبا على بدعة وينخر في وسط الطلاب، لا، ما يجوز، هذا يطرد، هذا يطرد. وهذا احنا بنحذر، احنا بنحذر. معنا اناس في سنة من السنوات جايبين مذكرات في مش عارف ايه عذر بجهل، جمع لك شوية تجميعات من كذا من كذا ويوزع على الاخوة في الاعتكاف. لا ابعد، لا هم علماء ولا هم طلبة علم، ابعد. اللي يجي يكلمك بهذا من تجمعات منزلها على النت يبعد عنه. إنما تسمع للعلماء، تسمع للعلماء، ما تسمع للي بيجيك إيه بقى صاحب فكرة، ده عنده عذر بجهل حاطط لك ورقتين اقرا بس، وده عنده إيمان، وده عنده مش عارف إيه. احذر من هذا، احذر من هذا، احذر، احذر من صاحب الفكرة، احذر من صاحب الفكرة. قال: فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا يكاد ينعدم الآن في الجماعات الإسلامية، ينصر أخاه ظالما أو مظلوما على المنهج الغلط، إنما انصر أخاك ظالما واخد بالك أو إيه أو ظالما. بعض الناس يفعل هذا، ينصره دائما وظالم، ما ينصر مظلوما، ينصر ظالما وظالما، ينصر أخاه ظالما أو مظلوما على المنهج والطريق الجاهلي مع الأسف الشديد. وهذا أمر معروف لا شك، ولكن علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى ونرجع إلى هذا الحق الذي ربانا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يريده الله تبارك وتعالى لنا أن نكون محبين الحق ونصرين له. ثم قال بعد ذلك: فإن وقع بين معلم ومعلم وتلميذ وتلميذ، إن وقع بين معلم ومعلم وتلميذ وتلميذ ومعلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق. الله أكبر، الله أكبر. فإن وقع بين معلم ومعلم وتلميذ وتلميذ ومعلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهم حتى يعلم الحق، حتى ولو كان الشيخ مع تلميذ. نعم، نحن نأمر التلميذ أن يحترم الشيخ وأن يبجل الشيخ، لكن ما نذبح التلميذ قربانا للشيخ، ما نذبحه قربانا للشيخ، نقول للتلميذ تأدب مع شيخك، احترم شيخك، ونقول الشيخ: يا شيخ فلان هذا ما فعل كذا، فلان هذا كذا، طب وضح لنا ماذا مثلا فعل، طب كذا طب كذا. يا شيخ لابد أن نكون قدوة مع الطلبة، قدوة مع كذا، قدوة مع كذا. لكن ليس معنى إخواني احترام تلميذ الشيخ أن تذبح الطالب قربانا للشيخ، تقول: أيها الشيخ هذا قربانك. لا، ما يصح، هذه جاهلية. بين تلميذ وتلميذ، ومعلم ومعلم، ومعلم وتلميذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لما قال الرجل دعاه أن يقتص منه، ولم يكن لنبي خصوصية في ذلك، لم يكن لنبي خصوصية في ذلك، النبي نفسه لم يكن له خصوصية في ذلك، ولا عمر ولا أبو بكر ولا أحد له خصوصية. إذا ظلم أحد من الأمة أن يسامح في هذا، هذا مثال العدل. فنحن نأمر الطالب أن يبجل الشيخ، لكن لا نذبح الطالب من أجل الشيخ، ولا نهين الطالب من أجل الشيخ، إنما ينصح الطالب، يوجه الطالب. بالعكس، الشيخ أولى بالصبر، لأنه عنده من العلم وعنده من الديانة وعنده من التربية ما لا يكون عند الطالب. يعني أنا قد يضغط على الشيخ شوي أكثر من الطالب حتى يتعلم، الطالب يفتح قلبه، لأن الطالب قد يفتن، يطرق المنهج كله إذا فتن الطالب، يفتن الطالب، قد يفتن الطالب، قد يكون الشيخ سبب فتنة الطالب. فلهذا نقول: بين المعلم والتلميذ آداب وضعها العلماء، وضعها العلماء آداب، يحترم التلميذ الطالب، يحترم التلميذ المعلم، يبجل المعلم، احترام المعلم من احترام الشريعة، لأن المعلم يدل على الشريعة، كل هذا موجود. لكن من الذي يفتي بأن الشيخ يظلم الطالب أو يعتدى على الطالب؟ أبدا، أنا أطردك بس بالسبب، أنا أبدعك بس بسبب، أنا أحذر منك بس بسبب، أنا أقبلك أيضا بالسبب. لهذا قال رحمه الله كلاما جميلا، هذا كلام جميل يا أخوان، قال ابن تيمية: فنوقع بين معلم ومعلم وتلميذ وتلميذ ومعلم وتلميذ خصومة ومشجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجاه ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق. هذه التربية، هذه يا أخوان التربية الراقية، هذه التربية الراقية العظيمة. بهذا جاء الإسلام، وبهذا يكون العدل بحق، وبهذا يكون الإنصاف بحق. وهنا يا أخوان يعظم الشيخ في نظر الطلاب، لو أن الشيخ أراد أن يعلو على الطالب ويستحي أن الطالب يكون هو الحق وأن الشيخ يكون على الباطل وكذا، لو أن الشيخ تعالى بهذا فلم يوفق وسينفر منه الطلاب. لكن والله لو الشيخ كان رجاعا وكان رحيما بالطالب وكان لأوشك أن يفتح الله عز وجل له قلوب عباده. وإذا كان الشيخ يقرر الحق والباطل ويعلم الناس الحق والباطل، فعلاما لا يكون أولى الناس باتباع ذلك. وهذه العصبية التي نحاربها إلى هذا، وهذه الحزبية التي نحاربها إلى هذا، ما هي هذه الحزبية التي نحاربها وهذه العصبية التي نحاربها؟ يبقى إذن يأتي التوافق الغريب والتوافق السلس الذي هو عند أهل السنة والجماعة دائما في كل باب من أبواب العلم. نعم، أيها الطالب بجل معلمك، أيها الطالب قبل رأس معلمك، أيها الطالب المعلم له فضل عليك قد يكون أعظم من فضل والديك، لكن أيها المعلم لا تظلم طالبك، أيها المعلم لا تسفه طالبك، أيها المعلم لا تتجنى على طالبك، أيها المعلم ارحم طالبك، أيها المعلم خذ بناصيته إلى الخير وبيديه إلى الاستقامة. هذا الواجب. فبين معلم ومعلم وتلميذ وتلميذ وطالب وتلميذ وكذا، هذا ينبغي أن يكون يا إخواني هو الحق الذي ينبغي أن ندين الله سبحانه وتعالى به، فيكون المقصود عبادة الله، الله أكبر، وطاعة الرسول واتباع الحق. وهذا هو خلاصة العلم. وإن لم يقوى يا إخواني الشيخ على هذا فلا ينبغي أن يتصدر ليفتن نفسه، لأن الشيخ حتما يأتي في يوم من الأيام هيحصل مشاجرة بينه وبين طالب، مشجرة يعني خصومة يعني مثلا، وإما أن يكون الطالب على الحق وإما يكون الشيخ على الحق. طيب لو كان الطالب على الحق ماذا يصنع الشيخ؟ ماذا يصنع الشيخ؟ يعتذر للطالب ويقول هذا الطالب على حق. أما قرأنا لكم قصة هذا العالم لما قال في درسه: لقد طلق النبي وظاهر وآل من نسائه. وكان طالب أول مرة يحضر بعد الدرس، قال له: فضلت الشيخ، نعم أنت قلت لقد طلق النبي وظاهر وآل، أما أنه طلق وآل نعم، لكنه لم يظاهر، النبي ما ظاهر. فالدرس الذي بعده جلس فأقبل الطالب الجديد هذا، قال: مرحبا بمعلمي، تعال تفضل، هذا قال كذا وكذا، قلت كذا وقال لي كذا وكذا، ولقد صدق فيما قال، مرحبا بمعلمي. نقلت رفعة له ولا نقص قدره بها؟ سبحان الله، من تواضع لله رفعه الله. ما شاء الله، حرب ضروس لإسقاط الطالب الفلاني، والطلبة دي جمل الشيخ، يلا نسقط، ها هلا باله. لا، إيه ده؟ لا يا رجل، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه معاني، هي معاني ألف باء، لا نقول هي المعاني الأخيرة، إنما هي المعاني الأولى يا إخوان. هذه المعاني الأولى، كلمة عدل وإنصاف دي معاني عامة يعرفها الناس في الشوارع المفترض، يعلمها الناس. أما العلماء لهم شأن آخر. يعني كلمة أدري فرغ من العلماء من زمان، كلمة أصاب طالبي وأخطأت أنا فاتت من زمان خلاص، بقى الكلام ده يكبر عند العالم، يعني هذا كبير على، لا هذه مسائل منتهية، هذه إنما يعلمها الصغار. يا بني أنصف من نفسك، يا بني ما تكذب، يا بني ما تظلم، هذه يعلمها العوام يا إخواني، هذه مبادئ عامة للعالم والعامي. فهذا كلام جيد من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كلام جيد. فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم. عمر يا إخواني مع النبي وأبي بكر، يوم بدر يرى النبي وأبو بكر رأيا ويرى عمر رأيا، وينزل القرآن برأي عمر، ينزل القرآن بهذا، ما في إشكال. إلى أن قال تعالى وإن تلوا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب والإعراض أن يكتم الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن مال، وطبعا من نطق بالباطل فهو شيطان متكلم، فإننا شيطان متكلم وإننا شيطان أخرس، فمن تكلم بالباطل فهو شيطان متكلم، ومن كتم الحق فهو شيطان أخرس، ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إنك امرؤ فيك جاهلية، ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، ويكون المقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليه الاعتماد، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم طالما نحن أتباع حق، والمشايخ جزاهم الله خير يدلون على الحق. هذا يقبل منه هذا القول ويرد هذا، هذا يقبل منه جملة أقواله ويرد في قول معين، نحب هذا نحب ذاك، دعاة سنة يدعون إلى الله وإلى رسوله بفهم السلف الأمة وخلاص وننتهي. ما يكون لي شيخ واحد. أجمل شيء يا إخواني أن الإنسان ما يتعصب في العلم لأحد، ما يتعصب في العلم لأحد، وإنما ينشر. ولهذا للأسف تجد هناك بعض الناس درسوا على دي مشايخ كبار ولم ينتهجوا منهج مشايخ الكبار. هناك من طلبة الألباني من درس، هناك من طلبة نقب الدهالي من درس، هناك من طلبة العثيمين من درس على دي، وهكذا. ومع ذلك تجد ما سبحان الله الشيخ في واد وطريقتهم في واد، إما متعصب يعني بعض الناس إدارتك تسأله في مسألة فقهية فتعلم أنه سيجيبك بكذا، ليه؟ لأن شيخه. السنة بعد العصر جائزة، لا بأس بأن تصلي السنة على العصر. ألباني المذهب لا يجوز الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، ليه؟ لأن ده قول الألباني خلاص، أي حاجة الألباني بتابع الألباني، والثاني أي حاجة لمقبل ابن هادي بخلاص طبعا لمقبل ابن هادي. وإن كنا لنرى من طرف مقبل ابن هادي هذا حتى يمكن من يعرف أقواله، إلا من رحم الله من مشايخ يعني اليمن، لكن أكثر من درس على الشيخ مقبل يوالي الحزبيين ومع الحزبيين أكثر من كان، مع أن الشيخ أكبر قضية عاش لها الشيخ مقبل يعني كان يحذر منها قضية الحزبية وهذه الأشياء، ولكن سبحان الله قل من انتفع بالشيخ مقبل، وحتى علمه وكتبه لا ينشرونها في الأمة. يعني من طلبة مقبل مثلا أو طلبة كذا ليدرس مثل هذه الكتب وينشر علمه في الأمة وكذا، قليل جدا الذي يفعل هذا، قليل جدا الذي يفعل هذا. فهذا هو الأصل العلي الاعتماد. وحينئذ فلا حاجة لتفرق من شيء. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كلام تيمية رحمه الله. انتهى كلام تيمية رحمه الله. ولهذا إخواني وما أقول هذا يعني لشيء, الحقيقة الذين درسوا على مشايخ المملكة الحقيقة فيهم انتفاع من في هذا الباب أكثر من غيرهم. لأن دائما لما تلزم شيخ إذا لم تكن طالب قد ربيت تربية صحيحة فتحصص, هو شيخ واحد اللي قدامك شيخ واحد اللي أمامك. لكن لما تكون عند مجموعة من أهل العلم الكبار هتعصب لمن؟ فلهذا تقل العصبية في من درس عند ابن باز والعثيمين والحيدان والفوزان ليلة لو أخذ من جمع غفير لهذا هتعصب لمن؟ بخلاف اللي درس عند واحد فترخص ما عنده في الدنيا إلا فلان. حتى الذين التقوا بالشيخ ربيع مثلا وما التقوا بالشيخ ربيع قل منهم أيضا من يخرج عن هذا الكلام. يبقى خلاص هو عند الشيخ ربيع والشيخ الشيخ ربيع أو الشيخ مقبل والشيخ مقبل أو الشيخ الألباني والشيخ الألباني. أما الذين درسوا عند المشايخ تقل هذه الحدة عندهم, ما عندهم عصا. يتعصب لمن؟ يتعصب لابن باز ويتعصب للألباني ويتعصب للفوزان ولا يتعصب لحيدان ولا يتعصب للغديان, هيتعصب لمين؟ فهذه قليلة الحقيقة, هذه قليلة في هذا. ولهذا مثلا لو تشوف الطلبة الكبار عند هؤلاء المشايخ لا تجد مثلا واحد يقول لك ابن باز ابن باز ابن باز ابن باز ابن باز ابن باز على طول ابن باز ابن باز ابن باز ابن باز, ما يخرج عن كلام ابن باز. فالواجب سواء طبعا من درس عند مشايخ المملكة أو من درس عند غيرهم, الواجب على كل أحد أن يأخذ من المشايخ هؤلاء وأن يحترمهم ويبجلهم, لكن لا يتعصب لقول أحد منهم. وحتى المشايخ هؤلاء كانوا كده, العثيمين لا يوافق ابن باز في مسائل وابن باز ما يوافق هذا. وكنا في الحلقة تجد بعض الطلبة يخالف الشيخ ابن باز في الحلقة نفسه في الحلقة نفسه. نعم. فيجب على كل مسلم أن يفتش نفسه, فقد يميل إنسان إلى صاحب الحق لهوى, فقبل أن يتبنى له الحق يتمنى أن يكون فلان هو المنتصر بالحجة أو غيرها, فتميل نفسه لأنه فلان. ولو كان على الحق لا يجوز أن يوجد هذا الميل, فيقول إذا وجد هذا الميل ولو مع صاحب الحق يكون من حكم الجاهلية. ياه, يعني وصلت إلى الميول كمان, يعني أنا لن أنصر باطلا وسأحق حقا بس أنا أتمنى أن يكون الحق مع فلان, هذا من الجاهلية. من ذا الذي يسلم؟ يعني كمان يعني الميل لأن يكون فلان أحق من فلان هذه من الجاهلية؟ نعم, لأنها التفاتة عن اتباع الحق. بالتالي لو خرج الحق مع فلان الآخر هتقبله, ولكنك كنت كاريا لو كان ده كان أحسن. لأن صراحة لما طلع الحق مع ده وده أنا كنت يعني بحبه أكتر, أنا كان ودي يكون مع ده عشان يفضل مرفوع, لكن ده هيبقى كده الناس ممكن تقول, واخد بالك اللي هي الأشياء الدفينة التي قد تكون. يعني حتى الميل نفسه, حتى الميل, وهذا أمر لا يخطر بالبال عند كثير من الناس. احنا بنقول يلا يلا بس يقبل الحق ويترك الباطل, مش انك تربي بقى الأمة على الميل مع الحق المجرد. ده مسألة تانية بقى, لعلها ذهبت مع ابن شهاب والسفيانين والحمادين والبخاري ومسلم مسألة الميل هذه. لكن أنت الآن تقول يلا يلا بس إنك أنت إيه تميل مع الحق إذا ظهر, خليك أنت تحب إن الحق يكون مع شيخك مثلا وكذا, لكن لو ظهر الحق في خلاف شيخك اتبعته يلا يلا أن الناس تصل إلى هذا, فضل إنك أنت تعلم الناس أنه ينبغي أن يكون ميلك إلى الحق, أن يكون ميلك إلى إيه إلى الحق. فيجب على المسلم أن يراقب الله في القضايا المختلفة فيها, وأن يكون قصده فقط معرفة الحق سواء مع هذا أو مع ذاك. ومن هنا يقول الشافعي إذا دخلت في مناظرة فلا أبالي إذا كان الحق معي مع صاحبي أو معي. ليه يا أخوان؟ لأن غرض هو الحق, معي أو مع صاحبي أليس قد ظهر الحق؟ خلاص. ولهذا دول قوم رفعهم الله من حيث أرادوا الحق رفعهم الله, فلا يبالي ولا يتمنى أن يكون الحق معه بل يتمنى أن يكون مع صاحبه وأن تكون النصرة له. هذا هو الخلق العالي وهذا هو الدين المستقيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه النوعيات المنصفة الباحثة عن الحق البعيدة عن الهوى وعن أساليب الجاهلية. فالذي يلزمنا معشر الإخوة أن نفتش أنفسنا، فمن وجد في نفسه شيئا من هذا المرض فعليه أن يتدارك نفسه ويقبل على العلاج الناجع ويبحث دائما عن الحق لينجو بنفسه من وهدة التعصب الأعمى الذي قد يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى أو يؤدي إلى الضلال الخطير. هذه لمحات موجزة عن التعصب وما أدى ويؤدي إليه من نتائج وخيمة. كفى الله الأمة الإسلامية شرها ووفقها العودة إلى كتاب ربها وسنة نبيها ومنهج سلفها الصالح وأخذ بناصيتها إلى كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة مباركة، أسأل عز وجل أن يجزي الشيخ ربيع عنها خير الجزاء. في أخ، الأخ اللي قبل اللي هو الشرف النسيج، هذا أخ بتاع المحلة بشرف النسيج، هات هات المذكرة. فسر لنا بيتا من الشعر بمهنته، بمهنته والعودة عليه. إلى أن نبحث في المعجم، نبحث في القاموس عنها، لكن هو فسرها بإيه؟ بمهنته، وأظنها إن شاء الله أن يكون سديد في هذا البيت الذي يقول فيه: نسجت مودتهم سدا في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان. تقول سدا، هذا يقول يعني عند النسيج، عند النسيج هذا السدا إذا كانت الخيوط طويلة، واللحمة إذا كانت الخيوط العريضة، فيدخل الخيوط العريضة في الطويلة لها النسيج هذا، هذا يسمى سدا في لحمة. يعني إذا يحكم إيه؟ إحكاما دقيقا، لأنه إذا كان في القماش فهو دقيق جدا. فيقول نسجت مودتهم سدن في لحمة، يعني كإدخال السدن في اللحمة، الخطوط العريضة في الخطوط الايه اللي هو النسيج عادي، النسيج عادي، فهذا يكون محبوكا فبناؤها من أثبت البنيان. احسنت.